الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والسامعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن أحكام المناسك، ومن أحكام المناسك الحديث عن الهدي وعن الفدية، ناسب بعد ذلك أن يذكر ما شابهها من جهة أنها تذبح مثلها، وأنها تذبح في الأيام التي تذبح فيها الهدي وسائر الهدي المتطوع به والواجب. فناسب أن يذكر بعد ذلك الحديث عن الأضحية أو الأضحية، فيصح فيها تسهيل الياء وتشديدها. قال المصنف: وهي سنة مؤكدة. أما كونها سنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وأما تأكيدها فإنه قد جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث يدلنا على أن الأضحية سنة مؤكدة، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة وليس محمولا على التحريم. ونحن نعلم أن الفرق بين السنة والسنة المؤكدة أن السنة المؤكدة تركها مكروه، بينما السنة التي لا تكون غير التي تكون غير مؤكدة فإن تركها ليس مكروها، وإنما يكون خلاف الأولى. ولذا فنفرق بينهما بورود الحديث في النهي عن ضده. نعم.
وتجب بالنذر وبقوله: هذه أضحية أو لله.
نعم. يقول المصنف: الأصل أن الأضحية إنما تكون سنة ولا تجب إلا في موضعين. الموضع الأول بالنذر، ولا يتحقق النذر إلا باللفظ، لأن مجرد النية لا يتحقق به النذر، فلا بد أن ينذر لله عز وجل أن يضحي، إما عن نفسه وإما عن غيره، وإما أن ينذر نذرا مطلقا، وإما أن يكون مقيدا بشاة بعينها، وكل ذلك يسمى نذرا، فحينئذ يكون واجبا. والأمر الثاني الذي تجب به الأضحية قال: إذا عين. ولذلك يقول: وبقوله: هذه أضحية أو لله. فقوله هذه أضحية هذا التعيين، ولا يكون تعيين إلا بلفظ أو ما يقوم مقام اللفظ كالإشارة ونحو ذلك، فإنه يقوم مقامه. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وبقوله، وهو التعيين: هذه أضحية أو هذه لله عز وجل.
والأفضل الإبل فالبقر فالغنم.
نعم. شرع المصنف الحديث عن الأفضل ما تكون الأضحية به من بهيمة الأنعام، قال: فأفضلها الإبل ثم البقر فالغنم. والدليل على هذا التقديم ما جاء في حديث يوم الجمعة أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة من الإبل، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة. وهذا يدلنا على التفضيل بحسب ما ورد فيه سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، أي من غيرها من المأكولات، فلا تجزئ من الطير، ولا تجزئ من الخيل، ولا تجزئ بغيرها من المأكولات. وقد حكي الإجماع على ذلك فيما نقله ابن مفلح في الفروع، أنه إجماع بين أهل العلم أنه لا يجزئ غير هذه الثلاثة. وما جاء عن بلال رضي الله عنه أنه قال: ضحي ولو بعصفور، هذا محمول على التقليل لا على جواز الأضحية بالطير كالعصفور ونحوه.
ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله.
نعم. هذه الجملة التي أوردها المصنف فيها حكمان. الحكم الأول ذكره بقوله: وتجزئ الشاة عن الواحد. والحكم الثاني وهو قوله: وعن أهل بيته وعياله. عندنا مسألتان متقاربتان، وهما الاشتراك في الأضحية والتشريك فيها. فهناك فرق بين الاشتراك والتشريك. ومعنى الاشتراك هو أن يأتي جماعة فيشتركون في أضحية واحدة، فنقول: إنه لا يشرع الاشتراك في أضحية الشاه، وإنما يشرع الاشتراك في الإبل والبقر، فإن الإبل والبقر تجزئ عن 7. وأما الاشتراك بأن يشتري 2 أو 3 شاة واحدة فلا تجزئ عنهم إلا أن يكونوا أهل دار. إذن انتهينا من الأمر الأول وهو الاشتراك، فلا اشتراك في الأغنام، وإنما الاشتراك في الإبل والبقر، ويكون الاشتراك عن 7. النوع الثاني وهو التشريك، بمعنى أن يشرك المرء في الثواب من شاء. فنقول إن التشريك يجوز التشريك في جميع في جميع البهائم التي يضحى بها، فيجوز التشريك في الغنم، ويجوز التشريك في الإبل، ويجوز التشريك في البقر كذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، فدل على أنك شرك من شئت، شركت جيرانك، شركت أبناء عمك، شركت الغريب أو القريب، كله جائز. إذن ففرق بين الاشتراك وبين التشريك. وقلت لكم إن الاشتراك لا يجوز إلا في البدن من البقر من الإبل والبقر، وأما الشاه فلا اشتراك فيها. استثني من ذلك شيء واحد، وهم من كانوا أهل بيت. ومعنى كونهم أهل بيت يعني أن يكونوا ساكنين في بيت واحد، مطبخهم واحد وطعامهم واحد، فيجوز لهؤلاء الجماعة أن يشتركوا في شاة واحدة، مثل 3 يسكنون في بيت واحد ولو كانوا أصدقاء، فحينئذ يجوز لهم أن يشتركوا معا، يدفع كل واحد منهم جزءا ويشتروا شاة، لأنهم لما كانوا أهل بيت واحد يشتركون في مطبخهم وغيره جاز لهم الاشتراك فيه. وكذا إذا كان أهل البيت أبناء رجل واحد، وهذا معنى قول المصنف وعن أهل بيته وعياله، ولو اشتركوا معه في الثمن، لأن أهل البيت بمثابة الشخص الواحد، لأنها في الأصل متعلقة بالشخص ويلحق أهل البيت به. نعم.
وتجزئ البدنة والبقرة عن 7.
نعم، وهذا الذي يسمى الاشتراك، فإن الاشتراك يجزئ في البدنة والبقرة عن 7.
وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة.
نعم، قال المصنف أقل ما يجزئ من الضأن وهو الغنم الذي يكون من الخرفان وغيرها غير الماعز، فلا يجزئ إلا ما تم نصف سنة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ الجذع من الضأن، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون ضأنا، ولا يكون ضأنا إلا إذا بلغ 6 أشهر من حين ولادته.
نعم. ومن المعز ما له سنة.
أما الماعز فلا بد أن يكون قد أتم سنة، بمعنى أن يكون ثنيا.
ومن البقر والجاموس ما له سنتان.
نعم، البقر والجاموس الثني فيهما بلغ 2.
ومن الإبل ما له 5.
نعم، وكذلك الثني من الإبل ما بلغ 5، فلا يجزئ من المعز ولا من البقر ولا من الإبل إلا الثنية، ولكن الثنية فيها يختلف باختلاف نوعها، ومعنى الثني أي سقطت ثناياها، وتسقط ثنايا المعز إذا بلغ 1، والبقر إذا بلغ 2، والإبل إذا بلغت 5.
وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه.
نعم، يقول المصنف وتجزئ الجماء وهي التي خلقت بلا قرن ابتداء ولم يقطع قرنها، ومثلها البتراء وهي التي خلقت بلا ذنب، وهناك بعض أنواع الشياه التي تأتي من بعض البلدان تكون بتراء، فإن جنسها لا يكون له ذنب بالكلية، فهل يجزئ الأضحية بها؟ نقول نعم من غير كراهة. قال والخصي سواء بفعل آدمي أو من غير فعل منه، والخصي هو الذي قطعت يعني خصاه، وهذا بل قيل إن الخصي قد يكون أفضل. لماذا قلنا إنه أفضل؟ لأنه أطيب لحما، فإن الخصي من الخراف يكون أطيب لحما من غير الخصي، وقد اختلف العلماء أيهم أفضل، الخصي أم كامل الخلقة، فالخصي أفضل من أطيب من جهة اللحم، وكامل الخلقة أكمل من جهة كمال أعضائه، والمعتمد عند الفقهاء أن الخصي أفضل. نعم. قال والحامل، لأن الحامل هو أضحية بها وبما في بطنها فهو كمال. ومعلوم أن الشاة إذا كانت حاملا أو دافعا كانت أغلى ثمنا. قال: وما خلق بلا أذن ابتداء؟ قال: أو ذهب نصف إليته أو أذنه، أي قطع النصف فما دون، لأن عندنا قاعدة وهو أن ما زاد عن النصف فإنه كثير وما نقص عن النصف فإنه قليل، والنصف حد بين القليل والكثير. وحينئذ فإننا نقول والنصف حد بين القليل والأكثر، والأكثر وليس بين الكثير وإنما والأكثر، وإنما الحد بين القليل والكثير هو الثلث، وأما الأكثر فهو النصف. وحينئذ نقول ما نقص عن النصف فإنه يعتبر قليلا فيجزئ. نعم.
لا بينة المرض ولا بينة العور.
نعم. قال: لا بينة المرض فإنه لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا المريضة البين مرضها. ومعنى بينة المرض أنه يعرف أنها مريضة بالنظر إليها. وزاد بعضهم قيدا قال: ويكون مرضها مما لا يرجى برؤه. قال: ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، فيكون العور بسبب انخساف عينها، وأما إن كان بياضا فقط فلا ترى بإحدى عينيها دون الأخرى فإنه حينئذ يجزئ، لأن العور ليس ببين.
ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما.
نعم. قال: ولا قائمة العينين، بمعنى أن العينين ليس فيها عوار وإنما هي قائمة وسليمة، لكن البصر فيهما قد ذهب وهي العمياء، فإنها غير مجزئة. والحديث جاء في العوراء، قالوا: وقيس عليه قياس الأولى العمياء، فإن العمياء قيست على العوراء قياس الأولى. وهذا بل بعض أهل العلم يراه من باب الفحوى، أي فحوى الخطاب، لأن العوراء إنما منعت لأنها منع التضحية بها، قالوا: لأنها لا تحسن الأكل فتكون أكلها أضعف من غيرها، فمن باب أولى العمياء.
ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.
نعم. العجفاء هي ضعيفة الهزال التي لا يكون لعظمها فيه مخ من شدة هزالها، وقد جاء النهي عن الأمور السابقة في حديث البراء.
ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة.
نعم. ولا العرجاء كما في حديث البراء، ولا العرجاء البين ضلعها، فيبين أنها عرجاء، ولذلك جعل قيدها، قال: لا تطيق مشيا مع صحيحة، فتسبقها الأنعام الصحيحة إلى المرعى فتأكل قبلها وتكون متأخرة عنها، فحينئذ في الغالب أن هذا العرج يكون مظنة لضعف بدنها.
ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها.
نعم. الهتماء جاء النهي عنها في حديث علي وغيره، وقد فسرت بأنها التي ذهبت ثناياها سقطت من أصلها، أي بجدرها.
ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها.
نعم. العصماء جاء عن بعض الصحابة النهي عنها، وهو من مفردات المذهب، النهي عن التضحية بالعصماء. قال: وهي من كسر غلاف قرنها. قالوا: والمراد بالغلاف الغلاف الظاهر، ويلزم أن يكون قد انكسر أكثر غلاف قرنها. وبعض الناس يكسر غلاف القرن عمدا، فإذا كسر أكثره فإنه لا يكون مجزئا حين ذاك.
ولا خصي مجبوب.
نعم. خصي مجبوب، أي قطعت الخصى مع جب الذكر، ففيها نقص لأحد أعضاء البدن، فحينئذ لا تجزئ.
ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
نعم. العضباء جاء به النهي في أكثر من أثر من حديث علي وغيره، وفسرها المصنف قال: وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. هذا التفسير الذي جاء به المصنف هو ثابت عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ومعلوم أن سعيد كان من أفقه التابعين رضي الله عنه، ولذلك قال سعيد: العضب ذهاب أكثر القرن، ذهاب أكثر الأذن أو القرن، والأكثر يكون بما زاد عن النصف.
نعم. فصل. ويسن نحر الإبل قائمة.
نعم. الإبل تنحر، ومعنى نحرها وسيأتينا إن شاء الله في باب التذكية هو الطعن في أسفل العنق، وقوله قائمة أي وهي واقفة، ولكن تكون معقولة اليد اليسرى، فيطعنها في أسفل عنقها من جهة الصدر، وهو الذي يسمى عندهم بالوهدة، أسفل العنق هنا. نعم.
وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.
نعم. أما البقر والغنم فإنه يستحب ذبحها، وذلك بإمرار السكين من غير طعن، هذا الفرق الأول. والأمر الثاني أن الذبح يكون في أعلى العنق ولا يكون في أسفله. إذن الفرق بين الطعن بين النحر وبين الذبح في الموضع وبكيفية استخدام الآلة. وقوله على جنبها الأيسر أي مضجوعة على جنبها الأيسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، موجهة إلى القبلة فيكون وجهها إلى القبلة، وهذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب.
ويسمي حين يحرك يده بالفعل.
نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره.
ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك.
نعم، أما التسمية فهو واجب، وأما التكبير فإنه مندوب، وقوله اللهم هذا منك ولك أيضا مندوب، وكل هذه الأمور جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الجملة فيها ثلاث مندوبات وواجب، فالواجب هو التسمية، والمندوبات أن تكون التسمية عند تحريك اليد بالفعل أي بفعل الذبح أو النحر، والثاني التكبير، والثالث قول هذا اللهم هذا لك ومنك.
وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي فلا يجزئ قبل ذلك.
نعم، بدأ المصنف الحديث عن أول وقت ذبح الأضحية فقال أول وقت ذبح الأضحية من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، أي إذا كانت البلد تصلى فيها صلاة عيد فإن أول إمام يصلي فيها ويقضي صلاته ولو لم تنقض الخطبة أو لم يشرع في الخطبة فإنه في هذه الحال يجوز الذبح كما جاء في حديث خال البراء. قال أو قدرها لمن لم يصلي، إذا كانت البلد لا صلاة فيها بأن كانت البلد صغيرة فيها دون 40 أو كانت البلد ليس فيها أحد كأن تكون بادية لا صلاة فيها، فإنه حينئذ يقدر مقدار صلاة العيد، فبعد ارتفاع الشمس بقيد رمح ينتظر بمقدار صلاة العيد ولنقول إنها 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم طبعا بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح يحسب ربع ساعة، ثم بعد ذلك يجوز له أن يضحي حين ذاك لأن هذا يقوم مقدار مقام صلاة العيد. نعم.
ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق.
نعم، قول المصنف ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، أما النهار فهذا بلا إشكال أنه يشرع، وأما الذبح ليلا فإن الذبح ليلا عندهم جائز لكنه مكروه مراعاة لخلاف من منعه من أهل العلم، فالأحوط عدم ذبح الأضحية ليلا لكنه جائز عندهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله وليلا ونهارا، النهار والليل، الليل يكون سابقا النهار، فكل يوم ليله يسبق نهاره، وبناء على ذلك فإن أيام الذبح تنقص الليالي عن الأيام بليلة، لأن الابتداء يبدأ بعد صلاة العيد أي من النهار، فيكون نهار وهو يوم العيد وحده، والأيام التي بعده ليل ونهار، فحينئذ يكون 3 أيام وليلتان. قال المصنف إلى آخر ثاني أيام التشريق، هذه مسألة سأبينها. مر معنا في كتاب الحج أن الهدي يذبح يوم العيد و3 أيام بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي بعض ألفاظ الحديث وذبح، جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث، فدل على أنه يجوز الذبح في أيام التشريق كلها أي ذبح هدي التمتع والقران. وأما الأضحية فلأهل العلم قولان، والمشهور عند الفقهاء أنهم يقولون إن الأضحية لا يجوز الذبح إلا يوم العيد ويومان بعده فقط لدليلين. الدليل الأول أن هذا ثابت عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف، قال أحمد هو عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية تذبح يوم العيد ويومين بعده 11 و12 فقط دون 13. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قبل أن ينسخ الحكم عن ادخار لحم الأضاحي فوق 3، فيجوز ادخار لحم الأضاحي يوم العيد ويومين بعده، فدل ذلك على أنه إنما يجوز ادخار يوم لحم الأضاحي اليوم 10 و11 و12. فلو كان يجوز الذبح في اليوم 13 فلما كان يمكن الجمع بينه وبين الادخار، ونسخ الحكم الناهي عن الادخار وبقي فحوه. وعندنا قاعدة أصولية أن الحكم إذا نسخ لا يلزم أن ينسخ فحواه، فما يلزم نسخ الفحوى، وهذا منه. إذن هذا دليل، ولكن قول الصحابة يعني أوضح في الدلالة، ولكن هذا من باب الفحوى.
فإن فات
وبناء على ذلك فيكون أيام الذبح 3 أيام، اليوم 10 و11 و12 وليلتان، وهي ليلة 11 وليلة 12. ومن أهل العلم من يقول إنه كالهدي فيذبح في 4 أيام وثلاث ليال، وعلى القولين الأحوط والأتم، أو على القول الثاني الأحوط والأتم أن يأخذ بالقول الأول الذي نص عليه الفقهاء. نعم.
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
نعم، قوله فإن فات الوقت بمعنى انتهت أيام ذبح الأضحية التي ذكرتها لكم قبل قليل، قضى الواجب أي الأضحية الواجبة، والواجب أمران: المنذور المعين والمعين، فحينئذ فإنه يلزمه ذبحها ولو انقضى وقتها، ولو انقضى وقتها. فإن كان قد نذر فيلزمه مع الذبح كفارة، كفارة يمين، لأنه لم يأتي به في وقته على الصفة. وأما إن كان معين فإنه يذبحه فقط. مثال ذلك، وهذا دائما تأتي، بعض الناس يكون قد عين شاة ثم يفقد هذه الشاة أيام ذبح الأضحية ولا يجدها إلا بعد ذلك، فإذا وجدها وقد عينت لزمه ذبحها. نعم. قال وسقط التطوع لأنها سنة فات محلها، والقاعدة التي لا استثناء لها إلا في موضع أو موضعين أن كل سنة فات محلها سقطت ولا تقضى.
وسن له الأكل من هدي التطوع يوم أضحيته ولو واجبة.
نعم، قوله وسن له الأكل من هديه التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك وقال كلوا منها وتزودوا، بل في كتاب الله عز وجل ذلك، فإن الله عز وجل يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وهذا هو الأكل، وهذا معنى قوله وسن له الأكل من هديه التطوع. قال ومن أضحيته، طبعا هديه الواجب مر معنا الحديث عنه، سواء الفدية لا يجوز أكله، وتكلمنا أيضا عن هدي الواجب أنه أيضا يشرع له، يجوز له الأكل منه، ومر معنا الحديث عنه. قال ومن أضحيته أن الأضحية يستحب الأكل منها، والدليل ما ذكرته قبل قليل، قال ولو واجبة، ولو كانت واجبة. وأما الهدي إذا كان واجبا فإنه يكون مباحا الأكل منه، وإن كان فدية ترك واجب فإنه يحرم الأكل منه. نعم.
ويجوز من المتعة والقران.
نعم، ويجوز من المتعة والقران، هذا الهدي الواجب. وقلت لكم أن الفرق بين الهدي الواجب والأضحية الواجبة أن الهدي الواجب يجوز الأكل منه، بينما الأضحية الواجبة يستحب الأكل منها، هذا هو الفرق بينهما. نعم.
ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم.
نعم، قول المصنف ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم أي في الأضحية، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقوله وأطعموا القانع والمعتر يدل على الوجوب، ولا يجب إلا على المعتر وهو الفقير، وأما القانع وهو الصديق والإهداء له فليس بواجب، لأنها ليس فيها معنى القربة المحضة. طيب، وهذا معنى قوله ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. وما هو أقل ما يقع عليه اسم اللحم؟ قالوا هو أقل مقدار يزن به الناس أو يكيلون به اللحم، وقلت أو لاختلاف الأعراف، ففي بعض الناس يكيلون وبعضهم يزنون، والغالب أنهم يزنون. وقديما كان أقل ميزان يشترى به اللحم هو الأوقية، ولذلك يقولون ولو أوقية. وفي وقتنا هذا إذا ذهبت للجزارين ستجد أن الجزارين أقل في عرفهم ما يبيعون منه اللحم ربع كيلو، وحينئذ فنقول إن ربع الكيلو لجريان العرف أنه أقل ما يشترى به أو ما يشترى منه اللحم هو الذي يلزم أن يتصدق به. فإن أكلها كلها أي الأضحية أو أهداها كلها لزمه أن يأتي بالبدل الواجب عليه فيشتري من السوق مقدار الأوقية أو أقل ما يوزن به اللحم ثم يتصدق به. نعم.
ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
نعم، قوله ويعتبر تمليك الفقير ولا يلزم ولا يكفي إطعامه لأن هذا ليس تمليكا فيجب التمليك.
والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
نعم، هذا هو الأفضل والأتم، وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه.
ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
نعم، وقد جاء في حديث النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا لحم الأضاحي ولا وتصدقوا
ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل علي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطي الجازر منها شيء، وقالوا نحن نعطيه من عندنا.
وله إعطاؤه صدقة وهدية.
نعم، لأن هنا أعطي لا من باب مقابلة العمل وإنما لأجل الصفة.
وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده.
نعم، قوله إذا دخل العشر حرم على من يضحي لحديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا. وقوله أو يضحى عنه أي كان باذلا المال هو ثم أعطاها لغيره ليضحي عنه، فكان المباشر وكيلا عنه. وأما إذا كان المضحى عنه من باب التشريك في الأجر فإنه لا يلزمه الإمساك. نعم، قال من شعره أو ظفره سبق معنا قبل قليل. نعم، لحديث مسلم رضي الله عنه قال ويسن الحلق بعده لأنه مشابهة لأفعال الحجج.
فصل في العقيقة.
نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن العقيقة، وإن كانت العقيقة لا تعلق لها بأفعال المناسك لكن العلماء يريدونها في هذا الموضع من باب الشبه، فإن العقيقة شبيهة بالأضحية من حيث السن وصفة الذبح وما يفعل بها في الجملة.
وهي سنة في حق الأب ولو معسرة.
نعم، قوله وهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن بنته بشاتين فدل ذلك على استحبابه. قوله في حق الأب هذا يدلنا على أن الأب هو الذي يوجه إليه الخطاب، وبناء عليه فالعلماء يقولون رحمهم الله تعالى أن الأجنبية إذا ذبحها من غير إذن الأب فإنها لا تكون عقيقة، وكذلك الشخص إذا لم يعق عنه أبوه فكبر سنه وأراد أن يعق عن نفسه فإنها لا تكون عقيقة. لكن إن ذبح الأجنبي أو المرء عن نفسه حينما كبر نقول هذا الفعل ليس مكروها لأنها صدقة لكن لا تأخذ حكم العقيقة. فالأصل في العقيقة أنها من الأب أو من أذن له الأب سواء ابتداء أو بعد استئذان. قوله ولو معسرا يدلنا ذلك على أن الأب إذا كان فقيرا فإنه يستحب له أن يقترض ليعق عن ولده.
فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات.
نعم، قوله فعن الغلام شاتان أي تذبح شاتان، وعن الجارية أي الأنثى شاة، لحديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. وقوله أو التفريق بين الغلام والجارية هذا ليس مردا من جهة تفضيل الذكر على الأنثى مطلقا، فإن التفضيل عند الله عز وجل إنما هو بالعمل الصالح، وإنما هذا باعتبارات أخرى من باب يعني الحاجة وتبليغ اللحم ونحو ذلك. نعم،
ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة.
نعم، لأن الأضحية ليس فيها تسبيع فلا نقول إن سبعة يشتركون في أضحية، بل لا بد أن تكون كاملة عن واحد، فلا يشترك سبعة في عقيقة. أحسنت، فلا ليس فيها يعني أسبع. نعم،
والسنة ذبح في سابع يوم ولادته.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، حيث الحسن عن سمرة. والمراد بالسابع يعني السابع اعتبار اليوم الذي ولد فيه، فلو أن المولود ولد في نهار يوم السبت فيعق عنه في نهار يوم الجمعة وهكذا. وليس المراد بالسابع أي بعد إتمامه سبعة أيام، وإنما المراد في النهار السابع الذي ولد فيه.
فإن فات ففي 14.
نعم، في اليوم 14.
فإن فات ففي 21.
نعم، وجاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها، وله حكم الرفع.
ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.
نعم، لأن هذه تقديرات، والأصل في التقديرات النقل، وليس في المقدرات في الجملة قياس.
وكره لطخه من دمها.
نعم، قوله وكره لطخه أي المولود من دمها، أي من دم العقيقة. والدليل على كراهة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في اليوم السابع يعق عنه ويزال عنه الأذى، فإذا جعل عليه الدم فقد وضعت عليه الأذى، فكان ذلك مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه في يوم سابعه يعق عنه ويدمى، فإن هذه الزيادة منكرة، أنكرها أحمد، ولذلك قالوا إن لطخ الدم على جسد الصبي مكروه، وإنما هو من أفعال الجاهلية، وقد ثبت النهي عنه عن جماعة من أهل العلم.
ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى.
نعم، أما الأذان في أذن المولود اليمنى فقد جاء ذلك عند أبي داود من حديث أبي رافع رضي الله عنه وإسناده حسن. وأما الإقامة في الأذن اليسرى فقد جاء فيها حديث فاطمة رضي الله عنها وغيره نسيت الآن، وهو مقارب يعني يحتمل التحسين. نعم.
ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.
نعم، أما قوله ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع فلأنه جاء في حديث سمرة، وهو الأصل في حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه يوم سابعه ويسمى، فيستحب أن يوضع الاسم له في هذا اليوم، والذي يسميه إنما هو أبوه، فأبوه يخبر الناس باسمه في اليوم السابع، قد يكون قبل ذلك قد نوى تسمية لكن يخبر الناس باسمه في اليوم السابع. قال ويتصدق بوزنه أي بوزن الشعر الذي حلق، وقد جاء في ذلك حديث فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره ورقاء، وقد جاء هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، فدل على استحبابه. فهنا سنتان مختلفتان، الحلاق أو الحلق والوزن. ومن أهل العلم من يقول إن الحلق لأجل الوزن، فلو تصدق بوزنه فضة من غير حلق أجزأ، لأن الحلق إنما هو وسيلة للوزن. وعلى العموم ظاهر الحديث مجموع الأمرين، وإن قيل إن الوزن وحده يجزئ، والآن يقدر 50 أو 100 ريال فإنها تكفي.
وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن.
نعم، جاء في حديث المسند بل في الصحيح.
وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح.
نعم، لأن هذا من التعبيد لغير الله عز وجل، وهذا غير جائز.
وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور.
نعم، لأن هذه الأسماء قد تورث الشؤم والتطير عند بعض الناس، فإن التسمية بحرب فيقال أعندكم حرب فيقول نعم، فكأنها تطير بوجودها، ويسار فيقال أعندكم يسار فيقول لا يسار عندنا، فكأن فيها تطير أو تشاؤم. ومثله يقال أعندكم مبارك فيقول لا مبارك عندنا، وهكذا في الأسماء التي بعدها.
لا بأسماء الملائكة والأنبياء.
نعم، لأنه يجوز التسمية بهم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم.
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.
نعم، قال لو أن المرأة ولد له مولود قبل أيام الأضحية بسبعة أيام أو أكثر، فاتفق وقت العقيقة والأضحية في وقت واحد، فذبح شاة واحدة عنهما معا، نقول تجزئ عنهما، فتكون من باب التداخل، أي تتداخلان، فتداخل العقيقة والأضحية. نص على ذلك أحمد وجماعة من أهل العلم قبله، لأن هذه داخلة في عموم داخلة في عموم قاعدة التداخل، لأن جنسهما واحد ووقتهما واحد.
كتاب الجهاد.
نعم، شرع بعد ذلك المصنف الحديث عن كتاب الجهاد، وأهل العلم لهم في الجهاد موضعان، بعضهم يجعله بعد العبادات وفيها ملحظ، وهو أن الجهاد الأصل فيه التعبد وعدم الإطلاق، وهذه طريقة المصنف وغيره. ومن أهل العلم من يجعل الجهاد في آخر الأبواب بعد القضاء، وله ملحظ أن الجهاد الأصل فيه أن يكون مع الإمام. وشرع المصنف في ذكر أحكامه فقال:
وهو فرض كفاية.
نعم، قول المصنف وهو فرض كفاية، الجهاد تمر عليه ثلاثة أحكام، بل خمسة إن شئت، فقد يكون واجبا، وذلك في مواضع: عند الاستنفار إذا استنفر الإمام الناس، وإذا استنفرتم فانفروا، وعند مداهمة عدو لبلد، وعند التقاء الصفين، وحالة الرابعة نسخت، ولا نقول نسخت وإنما انتهت بزمانها، وهو الأحكام التي كانت على الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قال عطاء: كانت واجبة عليهم أي على أعيانهم، وأما أنتم فلا. فيبقى فرض الكفاية عند وجود موجبه. إذن هذه الأحوال الثلاثة يكون فرض كفاية أو فرض عين. قال: ويسن مع قيام من يكفي به، يعني إذا وجد موجبه وقام به البعض وكان كافيا، فإنه حينئذ يكون مسنونا لا واجبا، يكون مسنونا لا واجبا، إلا من استنفر أو لاقى العدو أو دهم بلده التي هو فيها. وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، وهذا مبني على فوات أحد الشروط. والعلماء يذكرون شروطا في الجهاد، بعضها متعلقة بالمجاهد نفسه وسيورد المصنف بعضها، وبعضها متعلقة بالمقاتل، فليس كل مقاتل يكون قتاله جهادا، وبعضها متعلقة بالإمام الذي يقاتل معه، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة تقاتلون وراءه وتستكنون به، فدل على أنه لا يقاتل إلا معه، وإذا منع منع، وهذا هو الذي نص عليه الفقهاء وحكي اتفاقا. ومن الأمور المتعلقة، من الشروط المتعلقة بالراية، والأنواع الثلاثة من الشروط لا يردها الفقهاء في كتاب الجهاد، وإنما يردونها في كتاب الأحكام السلطانية إذا فصلوها هناك، ولذا فإن أغلب الأحكام تذكر هناك، وإنما يذكر في كتاب الجهاد ما يتعلق بالفي والأراضين والأموال ونحوها.
ولا يجب إلا على ذكر.
نعم، هذا الشرط الأول.
ولا يجب إلا على ذكر حر.
نعم، الشرط الثاني. هذا الثاني. الثالث:
مسلم.
نعم،
مكلف.
الرابع:
صحيح.
صحيح البدن،
واجد من المال ما يكفيه.
نعم، ويكفي.
ويكفي أهله في غيبته،
أي إذا غاب عنهم، لأن حفظه أهله متعين عليه.
ويجد مع مسافة قصر ما يحمله،
ما يحمله بدابة ونحوها.
وسنة شيع الغازي لا تلقيه.
نعم، كما فعل علي رضي الله عنه، فإنه فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وأفضل متطوع به الجهاد وغزو.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك.
وغزو البحر أفضل.
نعم، وقد جاء في حديث عبد الماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهيد البحر مثل شهيدي البر. نعم.
وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين،
أي غير الدين، فإنه لا يكفر إلا بقضائه، لأنه حق آدمي ويلحق به سائر حقوق الآدميين.
ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه.
نعم، لأن هذا حق للآدمي فيجب الوفاء به.
ولا من أحد أبوي حر مسلم إلا بإذنه،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان ففيهما فجاهد.
ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر للجهاد.
نعم، الرباط هو لزوم الثغور، والثغور هي البلدان التي تكون على أطراف بلاد المسلمين في مقابلة العدو. ولأهل العلم في معنى الرباط طريقتان، فمنهم من يقول هو مجرد اللزوم والبقاء في تلك البلد ولو لم ينوي به المقاتلة والجهاد والحفظ، وهذا هو طريقة ظاهر كلام المتأخرين. ومنهم من يقول هو لزوم الثغر للقتال، وهذا الذي مشى عليه المصنف. والفرق بينهما أن الأوائل يقولون هو لزوم ثغر الجهاد، وهذا يقول لزوم الثغر للجهاد. وظاهر النص الأول، فإن كل من دخل ثغرا ومكث فيه فإنه له أجر المرابط ولو لم يحرص، لأن فيه تقوية للناس. نعم.
وأقله الساعة،
لأنه أقل ما قدرت به المقدرات.
وتمامه 40 يوما.
نعم، جاء به حديث بهذا النص: تمام الرباط 40 يوما عند الطبراني.
وهو أفضل من المقام بمكة.
نعم، حكي إجماعا على ذلك.
وأفضله ما كان أشد خوفا،
لأن الناس أحوج للتأمين،
ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم.
نعم، هذه مسألة تعين الجهاد عندما يكون الشخص قد التقى الصفان، فلا يجوز الفرار إلا إذا كان الأعداء مثلي عدد المقابلين لهم،
ولو واحدا من اثنين.
نعم، فإن زادوا، نص عليه ابن عباس،
فإن زادوا على مثليهم جاز،
أي سقط تعين القتال وجاز الفرار.
والهجرة واجبة
بظاهر الآية،
والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه.
نعم، لأن الله عز وجل أو لأن الشرع عندنا هجرتان، هجرة كبرى وهجرة صغرى. فالهجرة الكبرى هذه نسخت بفتح مكة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فكل أحكام الهجرة الكبرى نسخت، ولذلك هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد أحد يقارب فضلهم، إذ للهجرة الكبرى من الأحكام ما ليس لغيرهم من الناس. فمن هاجر من بلد حرم عليه الرجوع إليها، ومن هاجر من بلد فإن ماله في تلك البلد يسقط ملكه عنه، وهكذا من الأحكام. وهذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخ بفتح مكة: لا هجرة بعد الفتح. النوع الثاني من الهجرة وهي الهجرة الصغرى، وهي الهجرة من بلد التي لا يستطيع فيها إظهار دينه ومن الدين أن يكون محاربا في اعتقاده البين الذي لا يستطيع إظهاره، فحينئذ تكون الهجرة. والمقصود بإظهار الدين الشعائر، كأن يمنع من الصلاة والصيام ونحو ذلك من الشعائر الدين الظاهرة.
والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على
قد يمنعونه من بعض العبادات كما هو معروف من بعض أهل البدع،
فإن قدر على إظهار دينه فمسنون
وليس بواجب إجماعا.
فصل: والأسارة من الكفار على قسمين.
نعم، الذين يؤسرون في قتال صحيح. نعم،
قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان.
نعم،
وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصلح ولا
نعم لقول الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. وقوله ويجب عليه فعل الأصلح، لأن القاعدة أن التخير الذي يكون للإمام ليس تخير تشهي. التخير في الشرع نوعان: تخير تشه وتخير مصلحة. فكل تخير في جهة الإمام يخير فليس تخير تشهي، وإنما تخير مصلحة. وأما التخير الذي يكون للأشخاص فالأصل فيه أنه تخير تشهي مثل الكفارات.
ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر.
نعم، لأن في ذلك إرجاع له لدينه.
ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة.
نعم، لأن القاعدة عندنا أن الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق، وخير أبويه في الدين، فإذا أسلم أحد أبويه فهو مسلم.
الثاني
طبعا مثال ذلك: لو أن صبيا دون البلوغ أسلم أحد أبويه قبل بلوغه ثم مات ذلك الصبي قبل البلوغ، فهل يدفن في مقابر المسلمين؟ نقول نعم، لأنه يحكم بإسلامه.
الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا.
نعم، إذا عدم فإنه فالغالب أنه يحكم له، مشكوك هل أسلم أم لا، فنغلب الوصف الأقوى وهو الإسلام.
الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما.
نعم، لأن المالك كالأب. نعم.
فصل: ومن قتل قتيلا هو في حالة الحرب فله سلبه، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابة التي قاتل عليها وما عليها، وما نفقته ورحله وخيمته
وجنيبه
فغنيمة.
نعم، هذا الجملة التي أوردها المصنف هي حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه. وفسر المصنف هذا السلب فقال: هو ما عليه من ثياب، أي كل ما كان على المقتول من ثياب وحلي تحلى به وسلاح كان معه. قال: وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، أي وما عليها من حلي ونحوه. ومن شرط هذا أخذ السلب أن يكون القتال في حال حرب، وأما في غير حال الحرب فإنه لا يجوز أخذ سلبه. قال وأما نفقته أي نفقة المقتول ورحله الذي يكون بعيدا عنه وخيمته البعيدة عنه وجنيبه والمراد بجنيبه أي دابته التي لا تكون معه فقال التي ليس راكبا عليها قال فتكون غنيمة فتخمس وسيأتي حكمها
وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة.
نعم بدأ يتكلم المصنف عن الغنيمة وقد فصل الله عز وجل الغنيمة في كتابه وبين أنها تقسم أخماسا فقال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذه خمسة أخماس فهذه يقسم خمسا والخمس يقسم خمسة أخماس. يقول المصنف وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماس الغنيمة للراجل سهم الذي يمشي على رجليه سهم واحد وللفارس على فرس هجين أي ليس عربيا سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة أي ثلاثة أسهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفرس العربي أقوى في القتال وأسهل في الفر لأنه ليس بالطويل الكبير الذي يعني يصعب فره وليس بالقصير جدا فهو أسهل في الفر ويكون فيه المقاتلة يعني في ذلك الزمان أظهر.
ولا يسهم لغير الخيل ولا يسهم
إلا لغير الخير من مثل الراكب على فيل أو راكب على إبل
ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط
نعم من المقاتلين
البلوغ والعقل والحرية والذكورة
ومن عداهم لا يسهم له وإنما يرضخ له رضخا
فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم
ولم يسهم له ولا يعطى سهما وإنما الرضخ
ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم
نعم
سهم لله ولرسوله
نعم قوله سهم لله ورسوله هذا هو السهم الأول واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول
يصرف مصرف الفيء
يصرف مصرف الفيء وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الحديث عن مصرف الفيء
وسهم لذوي القربى
نعم ذوي القربى وهم
بنو هاشم وبنو المطلب
نعم وبنو المطلب دخلوا معهم في هذا السهم لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب فصبروا على الأذى وكان من أثر ذلك أنه يسهم لهم في خمس الخمس ومن بني المطلب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى
حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين
نعم قوله حيث كانوا أي سواء كانوا مقاتلين أو غير مقاتلين للذكر مثل حظ الأنثيين أي قسمة الميراث
والسهم لفقراء اليتامى
نعم لفقراء اليتامى
وهم من لا أب له ولم يبلغ
وهذا يدلنا على أن اليتامى أفضل من غيرهم
وسهم للمساكين
نعم
وسهم لأبناء السبيل
نعم وسهم للمساكين ويدخل فيه الفقراء وسهم لأبناء السبيل وهم الذين انقطعت بهم المؤنة فيعطون ما يرجعون به إلى بلدهم
فصل والفيء هو
نعم شرع المصنف في هذا الفصل بذكر الفيء والعلماء رحمه الله تعالى يتكلمون عن الفيء وما يأخذ حكم الفيء فالفيء هو ما سيذكره المصنف بعد قليل وما يأخذ حكم الفيء فهو أشياء كثيرة منها ما سبق معنا قبل قليل وذكره المصنف ومنها أيضا ما يتعلق بالركاز فإن الركاز خمسه فإن الركاز يأخذ خمسه ويصرف مصرف الفيء فيأخذ حكم الفيء وليس فيئا نعم
والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال
نعم قوله بحق يعني بسبب مشروع من غير قتال لم كان فيه قتال فيكون غنيمة
كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له
نعم لأن الذي لا وارث له يكون ماله فيئا للمسلمين
ومصرفه في مصالح المسلمين
نعم هذا هو مصرف الفيء حيث قال العلماء ومصرفه مصرف الفيء فإنك ترجع إلى كتاب الجهاد وتعرف كيف يكون مصرفه
ويبدأ بالأهم فالأهم
أي من مصالح المسلمين
من سد ثغر
سد ثغر أي البلد وبناية سوره
وكفاية أهله
أي أهل الثغر
وحاجة من يدفع عن المسلمين
نعم
وعمارة القناطر
القناطر هي يعني الجسور ونحوها
ورزق القضاة
ورزق القضاة الرزق هو كل ما يعطى من بيت المال سواء كان على عمل أو على نتيجة
ورزق القضاة والفقهاء
لماذا نص المؤلف على رزق الفقهاء والقضاة فقط دون باقي موظفي الدولة قالوا لأن القضاء والفقه وتعليم الناس الفقه هذه من أفعال القرب وقد نهي عن أخذ الأجرة عليها فحينئذ يكون له رزق من بيت المال فيجوز رزقا، وسيأتينا إن شاء الله في باب الإجارة. نعم.
فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم.
نعم، مثل ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم.
وبيت المال ملك للمسلمين، يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.
نعم، قوله وبيت المال ملك للمسلمين أي لعمومهم، وبناء على ذلك فإن من أخذه وجب عليه، من أخذ منه شيئا من غير حق وجب عليه رده، كما في قصة الغال، سواء أخذها غلة من الغنيمة أو غلة من الفيء أو غلة من أي مال المسلمين. قال يضمنه متلفه، فيضمنه برد بدله أو مثله إن كان مثليا. قال ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، ولا يجوز للإمام الإذن المطلق، بل لا بد أن يكون إذنه لأجل مصلحة.
باب عقد الذمة.
نعم، شرع المصنف بالحديث عن أحكام الذمة فقال
لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم.
نعم، لأن هذا لازم عليه.
والتزموا لنا بأربعة أحكام.
نعم.
أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم، للآية.
الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير.
نعم.
الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين.
نعم.
الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر.
نعم، هذا واضح، هذه من الأحكام التي تجري على أهل الذمة.
ولا تؤخذ الجزية من
امرأة. نعم، شرع بعد ذلك في الحديث عن أخذ الجزية من الذمي. ومسألة أخذ الجزية من الذمي قد يثير الناس إشكالا أحيانا، فيقول إذا لم يدفع أهل الذمة الجزية فهل تغفر ذمتهم؟ نقول لا. وقد ذكر هذا الأمر جماعة من أهل العلم، فقد ذكر ابن الجزري المؤرخ أن الجزية تعطل أخذها من القرن الرابع الهجري، فمن القرن الرابع الهجري وأهل الذمة في أغلب بلدان المسلمين لا تؤخذ منهم جزية، ولم يقل أحد من أهل الإسلام إنه قد خفرت ذمتهم. هذا واحد. ثانيا أن أخذ الجزية وعدمه قد يرجع فيه للمصلحة، فيجوز ترك أخذ الجزية للمصلحة. نبه لهذا المعنى الشيخ تقي الدين وأشار ما نوع المصلحة. قلت هذا لما؟ لأن بعضا من الناس يكون عنده نصف معلومة، وما أفسد الناس في أديانهم إلا نصف العالم، وما أفسد أجسادهم إلا نصف الطبيب، وما أفسد ألسنتهم إلا نصف إلا نصف النحوي أفسد ألسنتهم. فبعض الناس عنده نصف معلومة ويسمع أنه إذا منع الجزية فقد خفرت ذمته، فنقول هذا ليس على إطلاقه، وقد حكي اتفاق على خلاف ما فهم. ولذلك ربما بعض الناس اعتدى على أهل الذمة بحجة بهذه الحجة غير الصحيحة.
ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة.
نعم، لورود الأثر بذلك.
ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.
نعم.
فصل.
ترغيبا له.
ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم.
نعم، وقد نهي عنه أشد النهي، بل قيل إن هذا بل هو من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان من آخر ما أوصى به الوصية بذمته صلى الله عليه وسلم، فالوصية بهم، وذلك يحرم قتلهم وأخذ مالهم.
ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم.
نعم، هذا وجوبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة.
نعم، هذه الأمور هي التي جاءت في الشروط العمرية، وقد تتبع طرق حديث الشروط العمرية التي جاءت عن عمر رضي الله عنه أبو بكر الخلال في جزء مطبوع، تتبع طرقه. وعلى العموم هذه الشروط شرحها ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وهو مما أجمع العلماء على قبولها والعمل بها.
ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف.
نعم، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل المصحف إلى الكفار، فمن باب أولى أنهم يمنعون من شرائه.
وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعرية البناء على المسلمين.
نعم، لأنهم غير مأمونين عند قراءة القرآن وكتابة الفقه والحديث من تحريفه.
ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم.
نعم، هذا أيضا جاء في الشروط العمرية.
ويكره لنا التشبه بهم.
نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بغير المسلمين.
ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك وتحرم تهنئتهم.
نعم. بالنسبة بدائتهم بالسلام المذهب أنه تحرم مطلقا، والرواية الثانية وهي اختيار ابن القيم وانتصر لها أنه يجوز بداءتهم بالسلام إذا كان لمصلحة ولو مصلحة الدنيا، لأن السلام هي تأمين، فلو أراد أن يشتري من شخص شراء فابتدأه بالسلام جاز من غير المسلمين، أو لمصلحة دعوة ونحوها، وأما ابتداء مطلقا فلا، وإنما يكون للمصلحة.
وتحرم،
وهذا هو الأقرب أنه يجوز بداءتهم، فيكون هذا باب الاستثناء.
وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم.
نعم، النهي فيها واضح.
ومن سلم على ذمي ثم علمه سنة قوله رد علي سلامي.
نعم، جاء ذلك عن بعض السلف.
وإن سلم الذمي لزم رده.
قوله سنة يعني هو جاء عن ابن عمر وغيره، لكن الله أعلم. نعم.
وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم، وإن نعم. وإن شمت كافر مسلما أجابه وتكره مصافحته.
نعم.
فصل. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة في دينه انتقض عهده.
نعم، تكلمنا عنها قبل قليل.
ويخير الإمام فيه كالأسير وماله.
انتقض عهده.
ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده.
نعم، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، من المقصود منفعته. نعم.
كتاب البيع.
نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن كتاب البيع، وربما اختصرنا كثيرا في الجهاد لأن كلام المصنف فيه نواقص، والمقصود المرور على هذا الكتاب بسرعة. شرع المصنف الآن بالحديث عن كتاب البيع، وكتاب البيع بقي هذا
باقي
وكتاب البيع هو أول ما يتعلق بالمعاقدات، أول ما يتعلق بالمعاقدات. والعلماء رحمهم الله تعالى يطيلون في كتاب البيع لأن كثيرا من أحكامه تنسحب على الأبواب بعده، فما يتعلق بشروط البيع أغلب العقود بعده يشترط فيها ما يشترط في البيع من حيث الأركان ومن حيث شروط كل ركن في الجملة. أول ما بدأ به المصنف قال
وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطات كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه.
نعم، يقول المصنف وينعقد لا هزلا، انظروا معي قوله وينعقد لا هزلا بالقول، هذه الجملة نستفيد منها مسائل. المسألة الأولى أن العقد سواء كان بيعا أو غيره من العقود في الجملة يشترط لانعقاده وجود أمرين. الأمر الأول وجود النية، وأخذناها من قوله لا هزلا. والأمر الثاني وجود الأمر الدال على العقد إما من قول أو من فعل، فالقول هو التلفظ بالبيع وما في معناه، والفعل كالمعاطات ونحوها. نبدأ بالأمر الأول وهو النية. والنية هنا ليس المقصود بها نية الثواب والعبادة والتقرب، وإنما المقصود قصد الفعل، فمن قصد المبادلة انعقد عقده. وهذا القصد، شوف ركز معي في القصد قليلا لكي نفهم الهزل، وهذا القصد للعقود قد يكون قصدا للفعل وقد يكون قصدا للنتيجة. فالذي لا يقصد الفعل هو المخطئ الذي يريد أن يقول شيئا فقول بعتك، والناسي والنائم، فهؤلاء ليسوا قاصدين للفعل، ومن باب أولى ليسوا قاصدين للنتيجة. النوع الثاني من القصد وهو قصد النتيجة مع قصد الفعل، فلا بد من وجود قصد النتيجة وهو الأثر المترتب على العقد، ويقابل قصد النتيجة أي الذي ليس قاصدا للنتيجة هو الهازل. فالهازل قاصد الفعل فتلفظ بالبيع لكنه ليس قاصدا للنتيجة، ومثل الهازل اللاعب الذي يمثل فبعض الناس قد يمثل يقول بعتك سيارتي، مثل الذين يمثلون هذه الأمور فيقول بعتك، فنقول لا ينعقد. فالهازل واللاعب وما في حكمهما لا ينعقد بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا غيرها، إن أثبت ذلك طبعا. إن نازعه خصمه فقال لست بهازل ولم يستطع إثبات ذلك انعقد، لأن الأصل الغالب وهو عدم وجود الهزل، وهذا هو الأصل فيه. لا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة عقود، وهو النكاح والطلاق والرجعة، وسيأتينا في محله. إذن أريدك أن تعلم نوعي القصد، قصد الفعل وقصد ماذا؟ النتيجة، وبها تعرف مسألة الهزل. الأمر الثاني الذي يشترط، وهو لا بد من وجود فعل. هذا الفعل قد يكون لفظا وهو القول، وقد يكون من أفعال الجوارح كالمعاطاة. وبناء عليه، فمن نوى عقدا بقلبه من غير أن يأتي بشيء مما يدل عليه من قول أو فعل فلا ينعقد به، فلا ينعقد البيع بمجرد نيته، بل لا بد من القول. وهذا معنى قوله وينعقد لا هزلا بالقول. ثم شرع المصنف ببيان صفة القول الدال على العقد، فقال بالقول الدال على البيع والشراء. عبر المصنف بالدال ليشمل كل قول، سواء عربيا أو غير عربي، وسواء كان صريحا أو كنائيا، مما يتواضع الناس على أنه دال على البيع والشراء. فالبيع ليس له صيغة، بل كل صيغة تدل عليه فهي كذلك. قال وبالمعاطاة، والمعاطاة هي الفعل. قال وبالمعاطاة، المعاطاة لها صور كثيرة جدا. قال مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا، فيكون الشخص تلفظ بلفظ أعطني فيعطيه الخبز ويعطيه ما يقابله مما يرضى به أو مما جرى العرف بتقديره. على سبيل المثال عندنا هنا الخبز 4 بريال، فيعطيه ريالا ويأخذ 4 خبزات، وهكذا. وهذا معنى قوله أعطني خبزا بهذا فيعطيه. أو يكون معاطاة من الطرفين، مثل أن يكون الشخص عنده بسطة، مثل أصحاب المساوك خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ مسواكا بريال أو ريالين وتأخذ المسواك وتذهب، فيكون معاطاة من الطرفين. والمعاطاة ظاهر كلام المصنف أنها تجوز في كل شيء، في القليل وفي الكثير، إذا جرى العرف به. ما دام العرف جرى بأنه يباع به، فظاهر كلام المصنف أنها تجوز في كل شيء، وتسمى الصيغة الفعلية.
وشروطه 7.
نعم، هذه الشروط في البيع وسائر العقود في الجملة.
أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق.
نعم، قال الرضا لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا بد أن يكون الرضا، والرضا هو فعل القلب. فلا يصح بيع المكره، فالمكره لا يصح بيعه إلا أن يكون إكراهه غير ملجئ، فإن الإكراه غير الملجئ لا يفسد الاختيار، ولذا فإن المكره لا يصح بيعه. وأما المضطر، وهو الذي يسميه المالكية بالمضغوط، المضطر الذي يضطر لبيع ماله ليشتري بثمنه ما يأكل، فنقول إن بيعه صحيح، وإنما لا يصح بيع المكره فقط.
الثاني الرشد.
نعم، لقول الله عز وجل لا تؤتوا السفهاء أموالكم.
الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
نعم، لأن المميز الذي يكون دون سن البلوغ، وإن كان له أهلية أداء ناقصة، إلا أنه ليس له مطلق التصرف، ومثله السفيه ما لم يأذن وليهما، ظاهر كلام المصنف ما لم يأذن له الولي في الكثير وفي القليل. وأما القليل فإن جرى العرف بأن المميز والسفيه يبيع ويشتري جاز، مثل طفلك الصغير عندما يذهب للمدرسة ويشتري فسحة ببضع ريالات، فهذا جائز ومنعقد لجريان العرف بأن المميز يبيع ويشتري في الأمر اليسير.
الثالث، كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة.
هذه مسألة من أهم المسائل، وفهمها تحتاج يعني ولها تفصيلات كثيرة، وقد اختصرها المصنف. من الأمور المهمة في المعاقدات أن يكون المعقود عليه مالا، وقد بنى العلماء على هذه المسألة كتبا، ويسميها المعاصرون بنظرية المالية. نظرية المالية هي هذا الشرط الذي يتكلم عنه العلماء في كتاب البيع. والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم في المالية وفقدها شروط، تختلف عن غيرهم من المعاصرين الذين يرون معايير أخرى. والعين تفقد المالية لأمور متعددة، فقد تفقد المالية شرعا لكونها منهيا عنها، أو تفقد المالية لخساستها، أو تفقد المالية لنجاستها، أو تفقد المالية لفقد منفعتها، فإن ما لا منفعة فيه لا مالية له. وتفقد المالية بنص الشارع على فقدها، وتفقد المالية بتعظيمها كالمصحف. بل ومما يفقد المالية، وهذا من مفردات مذهب أحمد، الدين. فالدين ثابت في الذمة لكنه ليس بمال، ولذا فإنه لا يجوز بيع الدين عندهم، لا لمن هو عليه ولا لغير من هو عليه. ولذلك هم من أشد الناس في مسألة بيع الدين، ومن رأى أن الدين يبقى مالا توسع في مسألة بيع الدين، وهو هذا الخلاف المشهور في المسألة في الرواية الأولى والثانية، وقد نأتي لإشارة لمسائل بيع الدين في كتاب الربا. يقول الشيخ: فلا يصح بيع الخمر، فالخمر فقدت المالية لنهي الشارع وإن كانت مالا لغير المسلم، فالذمي يجوز بيعه الخمر لذمي مثله، وأما المسلم فلا يجوز له شراؤها ولا يجوز له بيعها لفقد المالية. والكلب لأنه لا منفعة فيه إلا لحاجة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه في 3 أحاديث الصحيح. قال: والميتة، لأن الميتة ليس فيها حاجة بل منهي عنها، فهي نجسة من جهة ولا يجوز الانتفاع بها إلا للمضطر، فلا يجوز بيعها حتى للمضطر.
الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا
قال الشيخ: الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع. دليل ذلك ما جاء في حديث حكيم بن حزام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك، وفي لفظ: لا تبع ما ليس عندك. فدل ذلك على أن المرء لا يجوز له أن يبيع ما ليس في ملكه. وما السبب؟ قيل إن السبب أن، وهذا هو الأقرب، أن السبب أنه يكون داخلا في بيوع الغرر، لأن المرأة إذا باع ما لا يملك فإنه قد غر المشتري، فقد يتحصل على ما باعه وقد لا يتحصل عليه، فحينئذ نقول إنه ليس جائزا ويكون منهيا عنه. وانتبه معي، بيع ما لا يملك نوعان: بيع معين وبيع موصوف. ما الفرق بين المعين والموصوف؟ المعين هو الذي عين بلفظ أو بصفة، هذا الشيء الذي وصفه كذا وكذا لا يوجد إلا واحد منه، أو بإشارة، هذا يسمى معين. والموصوف هو الذي يذكر وصفه، وقد يوجد منه أنواع، ولذلك هذا الموصوف هو الذي يقولون يجوز بيعه سلما، فقد يكون مكيلا، وقد يكون موزونا، وقد يكون مذروعا، وقد يكون معدودا. المعينات لا يجوز بيع ما لا يملكه الشخص، فإذا قلت لآخر: بعتك سيارة فلان، فلا يجوز ذلك ولا يصح البيع. وإذا قلت: بعتك قلم فلان المعين، فإن ذلك البيع لا يصح. وأما الموصوفات فالعلماء يقولون إن بيع الموصوف جائز، لكن بشرط أو بشرطين: الشرط الأول أن يكون في الذمة يعني مؤجل، الشرط الثاني أن يكون ذلك الموصوف مما ينضبط كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا، لا بد مما ينضبط بالصفات، فقد يوجد منه 10، 100 ومنها المصنوعات. بيع الموصوف يجوز ولو لم تكن مالكا له، وأما المعين فلا يجوز لك أن تبيع ما ليس في ملكك. مثال: هذا كأس يوجد مثل هذا الكأس مئات بل ألوف في المصنع، اذهب له يعطيك مئات الألوف منه. عندما يكون هذا الكأس عند أخونا الشيخ سعد فأقول بعتك كأس سعد، بعت معينا أو موصوفا معين، لا يجوز. وعندما أقول لك بعتك مثل هذا الكأس وهو مما ينضبط بالصفات لأن المصنع يأتيك بمثله، نقول يصح وعلى المشهور لكن مؤجل، بعتك مثل هذا الكأس بعد يوم بعد يومين وثلاثة، وسنتكلم عنه في السلام. وضحت الفكرة؟
واضح.
إذن نفرق بين أمرين، بين معين وبين موصوف. وهذا الباب كثير من أهل العلم أشكل عليه التفريق، وممن نبه لهذا الإشكال جماعة كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في تفسير آيات أشكلت. ففرق بين الموصوف وبين المعين. ولذلك لما جاء بعض أهل العلم وظنوا أن كل ما ليس في الملك فهو منهي عن بيعه، قالوا إن السلم لما ورد به النص في حديث أنس وغيره قالوا هو على خلاف القياس. نقول لا، ليس على خلاف القياس، وإنما الشرع فرق بين المعين والموصوف. فالموصوف ماذا؟ يجوز بيعه لكن بقيد أن يكون منضبطا، وأما المعين فلا يجوز بيعه إن لم يكن في ملكك. هذه مسألة إذا ضبطتها انحل عندك إشكال كبير جدا متعلق بمسألة بيع ما لا تملك. قال الشيخ: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. المأذون له قد يكون وكيلا وقد يكون وليا وقد يكون وصيا وقد يكون حاكما، كل هؤلاء يعتبرون مأذون لهم في التصرف، هؤلاء الأربعة. أو ناظرا لوقف، أحسنت، أو ناظرا لوقف، وهكذا ناظرا لوقف. إن قيل بجواز بيع العين الموقوفة، إن قيل بجواز بيع العين الموقوفة، ولكن لا بد أن يكون الإذن موجودا وقت العقد، أي وقت عقد البيع لا متراخيا عنه. ثم قال: فلا يصح
بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
طيب انظروا، من هو الفضولي؟ المراد بالفضولي هو الذي يبيع ما لا يملكه من المعينات، الذي يبيع ما لا يملكه من المعين، هذا يسمى فضولي، لأنه تصرف في ملك غيره من غير إذنه فكان كالفضولي. والفضولي هو الذي يتصرف من غير الإذن، ودائما يقولون إن الذي يأتي لبيت غيره من غير إذنه فضولي، فهو فضولي، دخل من غير إذن فأكل طعامه ودخل داره من غير إذنه. هذا الفضولي، ركزوا معي في هذه أيضا قليلا، قد يبيع وقد يشتري. المصنف هنا تكلم عن حكم ماذا؟ انظر الكلام عن البيع، ولم يقل بيعه وشراؤه، لأن شراء الفضول جائز بقيد سأذكره بعد قليل. يقول المصنف: فلا يصح بيع الفضول مطلقا سواء أجيز أو لم يجز. وذاك قال: ولو أجيز بعد، أي ولو أجاز له صاحب الحق بعد ذلك، قال أجزت بيعك ما ينعقد. ولو باعه بثمن حال أو ثمن مؤجل في الذمة لا فرق. صورة ذلك: يأتي زيد فيبيع قلم عمرو، يبيع قلم أبي خيل بيديه من غير إذنه، فحينئذ نقول هذا بيع فضولي لا ينعقد. فإذا أراد صاحب القلم أبو خليل أن يبيع قلمه فينشئ عقدا جديدا فيقول أو بالمعاطاة بثمن جديد يتفقان عليه أو بالثمن الأول، كله جائز، فينشئ عقدا جديدا إذا أراد البيع، فلا يجاز العقد بل ينشئ عقدا جديدا. نعم علم به فيقول أنشأت العقد، فيكون بعده قبول إما لفظا أو معاطاة. هذا الحكم الأول وهو البيع. انظروا معي الثانية، هي التي تحتاج إلى تركيز: شراء الفضولي. شراء الفضولي هو الذي يشري لغيره من غير إذنه. يقول العلماء: إن شراء الفضول يصح لكن بشرطين. الشرط الأول الإجازة، بأن أشتري لك شيئا ثم تجيزني، قال تقول رضيت شراءك، نقول حينئذ يصح. الشرط الثاني أن يكون الشراء بثمن في الذمة وليس ثمنا معينا بمال في يده، فإنه في هذه الحالة لا يصح. إذن الشراء الفضولي يصح بشرطين، بالإجازة وأن يكون الثمن في الذمة، وأما البيع فلا يصح مطلقا. نعم.
الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما.
نعم، هذا الشرط الخامس هو داخل فيما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والمراد ببيع الغرر أي البيع الذي يكون فيه المشتري مغرور، وهذا هو أقرب المعاني في تفسير الحديث، أن المشتري هو المغرور. ومما يكون فيه الغرر عدم القدرة على التسليم. قال والقدرة على تسليمه أي تسليم العين المعقود عليها، فلا يصح بيع الآبق وهو العبد الذي هرب من سيده، والشارد وهو الحيوان الشارد، ولو لقادر على تحصيلهما، لأنه لا يلزمه السعي، فقد يكون قادرا على تحصيلها بالبحث والنظر لكنها مترددة بين الوجود والعدم، فحينئذ نقول إن العقد غير صحيح، بل إذا حصله أخذ أجرة أو الجعل على رده الشاردة والآبق ثم عقدوا عقدا جديدا بعد تحصيله، فحينئذ يصح في هذه الحالة فقط، وأما غير المقدور على تسليمه فلا يصح. ومن أمثلة غير مقدور على تسليم الطير في الهواء والسمك في الماء، وقد جاء النهي عن بيع السمك في الماء.
السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير.
نعم، من شروط صحة البيع وسائر العقود معرفة الثمن والمثمن. ومن أهم القواعد في التفريق بين الثمن والمثمن أن الثمن تدخل عليه الباء والمثمن لا يدخل عليه الباء. بعتك السيارة بخمسة فدل على أن الثمن هو الخمسة والمثمن هو ما قابله، هذا الفرق بين الثمن والمثمن. ولا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين، وهذا معنى قول المصنف ومعرفة الثمن والمثمن. وكيف يعرفان؟ بالوصف الذي يرفع الجهالة، لا بد أن يكون الوصف رافع للجهالة، أو المشاهدة بالنظر، ولازم ويجب أن تكون المشاهدة حال العقد أي في مجلس العقد أو قبله بيسير، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. والمراد باليسير الذي يقارب مجلس العقد الذي لا يتغير فيه المعقود عليه في ذلك الزمن عادة، فإن بعض الأشياء لا تتغير بفترة قد تصل الأسبوع وأكثر مثل السيارات، وبعضها قد تتغير ببضع اليوم كالفواكه، الفواكه أحيانا أول النهار لم تفسد وفي آخره تفسد، بعض أنواع الفواكه تفسد بسرعة، وبعضها تتأخر فسادها، وخاصة إذا لم تكن قد حفظت بطريقة صحيحة أو في البلدان الحارة كالمدينة وغيرها. ولذلك تقدير اليسير مختلف باختلاف نوع المعقود عليه، نوع المعقود عليه. معرفة الثمن قلنا لكم قد يكون بالوصف وقد يكون بالمشاهدة. الوصف إذا كان المعقود عليه موصوفا في الذمة فيلزم الوصف فقط، وأما المعين فيمكن كشفه بالوصف كذلك، فيقول بعتك سيارتي الحمراء ذات الشكل الكذا والهيئة كذا والصفة الفلانية. نعم.
السابع أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأسك.
بالنسبة عفوا هذا لي شيخ فضل. من المشاهدة الصور، هذه الصور تعتبر مشاهدة، فلو صورت المعقود عليه صورة ترتفع بها الجهالة تعتبر كالمشاهدة، هذا واحد. طيب الأنموذج، الأنموذج أن تأتيه بنموذج للمعقود عليه فتقول مثل هذا. أنا سأتكلم عن حكم الأنموذج لفائدة، وهو أن تعلم أن بعض ما يذكره الفقهاء في كتب الفقه كان مبنيا على ما كان في زمانهم، فهم يذكرونه من باب المثال لا من باب القاعدة. فلما تغير الزمان والأحوال تغير الحكم في المثال والقاعدة واحدة. العلماء قديما كانوا يقولون لا يصح بيع أنموذج، لا يصح أن تأتي بكأس وتقول بعتك مثل هذا الكأس. قالوا لأنه لا يمكن أن يوجد مصنوع شبيه لمصنوع من كل وجه، ولذلك عندهم المثليات خاصة بالمكيل والموزون فقط. لا يمكن أن صانعا يصنع جرتين بنفس الحجم والجودة إذا كانت صناعته يدوية. هذا قديم، فنقول كلامكم صحيح قديما. في وقتنا اختلف الحال. المصنوع دقته متناهية تناهيا شديدا. هذا الكأس الذي أشرب منه، اذهب هنا من تجد الكأسين بجانب بعضهما عند زمزم، لا تكاد تجد فرقا بينهما. الدقة في الصناعة لا أقول لك بالملي، بل لا أقول لك بجزء الملي، بل بجزء أجزاء جزء جزء الملي، وهو المسمى عندهم بالنانو، وخاصة في الصناعات الإلكترونية بالنانو يحسبونه. فأصبحت الدقة متناهية، فالنموذج الآن يصح بشرط أن يكون منضبطا. إذن أريدك عندما تنظر في كلام الفقهاء وخاصة في باب المعاملات وما بعده، جزء كبير مما يذكره أهل الفروع أي الفقه إنما هو من باب ماذا؟ ليس تنقيح المناط، وإنما من باب تخريج المناط أي التنزيل على المسألة. وأما المناط فإنه منقح قبل ذلك وحقق قبل ذلك.
السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.
نعم، هذا هو الشرط السابع والأخير. وقبله بس أريد أن أبين مسألة، وهي أن قلت لكم أنه قد نهي عن الغرر. الشرط السادس معرفة الثمن، والخامس وهو القدرة، والرابع وهو الملك، كلها داخلة في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ولكن العلماء قالوا إن النهي عن بيع الغرر هو لأجل ما يفضي إليه لا لذاته، لأنه يفضي إلى التغرير بالمسلم، وكل ما كان تحريمه من باب الوسائل فإن قليله يجوز للحاجة. وبناء عليه، ركز معي في هذه القاعدة المهمة، فقد أجمع العلماء على أن الغرر في البيع لا يجوز، وأجمعوا كذلك على أن الغرر اليسير جائز، فهما إجماعان. والفرق بين الغرر اليسير والكثير من جهات، وكل جهة منها صحيحة على سبيل الانفراد. قالوا الغرر اليسير هو ما كان قليل عادة. الحالة الثانية أن يكون الغرر اليسير هو ما احتيج إليه، مثل بيع ما مأكوله في جوفه. الأمر الثالث أن يكون الغرر جاء تبعا لا قصدا. فهذه الأمور الثلاث هي التي نص العلماء أنها الغرر فيها يكون غررا يسيرا، فيكون جائزا بإجماع. وإذا قد تأتيك بعض الأمور التي فيها بعض الجهالة ومع ذلك نقول بجوازها، فنقول إنما ذلك لأنه من الغرر اليسير، وعرفنا أن الغرر اليسير فيه الأوصاف الثلاثة. قال السابع أن يكون البيع منجزا لا معلقا، فلا يصح بيع المعلق على المستقبل، وكل بيع علق على المستقبل فإنه يكون وعدا ولا يكون واجبا، وعد من باب الوعد. فلو أن رجلا قال لآخر بعتك إذا جاء رأس الشهر، إذا جاء شهر رمضان فقد بعتك بيتي، نقول هذا ليس بلازم وإنما يكون وعدا. فإذا جاء رأس الشهر حين ذاك هو بالخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يقول لا أريد إمضاءه. فمعنى قوله إنه لا يصح أي لا يكون لازما، فإذا جاء خير بين إمضائه أو تغيير الثمن أو ما شاء من ذلك. ومن أجل صور تعليق البيع ما يسمى ببيع المستقبليات، وهذا موجود كثير في البورصة، سواء كانت بورصة أوراق نقدية أو غيرها من السلع، فيتبايعون عند غلق السوق أو افتتاح السوق في اليوم الثاني وهكذا. فنقول هذا قد يكون ويحددون الثمن، فهذا قد يكون فيه إشكال من هذه الجهة. نعم.
ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.
نعم، هذه مسألة متعلقة بأصل من أصول المعاملات المالية المهم، وهو ما يسميه أهل العلم بتفريق الصفقة. وهذا التفريق من محاسن الفقه حقيقة، وهو من أعظم المسائل. هذه المسألة يقول فيها المصنف إن من باع مجهولا ومعلوما، المعلوم يصح بيعه والمجهول لا يصح بيعه، وكان ذلك المجهول لم يتعذر علمه، لم يتعذر علمه، قال صح في المعلوم بقسطه، يعني عرف، يعني باعه سيارة أو سيارتين، وعرفت السيارة الأولى والثانية جهلت، قال صح في المعلوم بقسطه، أي بقسطه من الثمن بالنسبة والتناسب النصب وغيره، إذا كان قد تعذر لم يتعذر علمه. قال وإن تعذر معرفة المجهول، بعتك سيارة وشيئا ولا يعرف ذلك الشيء ولم يبين ثمن المعلوم فباطل الثنتين. لماذا؟ لأنه إذا لم يبين لا نعرف، قد يكون نصفا يعادل نصف القيمة، وقد يكون ثلثها، وهكذا. وهذه يسميها أهل العلم مسألة تفريق الصفقة، وتفريق الصفقة من الأصول المهمة جدا التي نسعى بها إلى تصحيح العقود قدر استطاعتنا. والعلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن تفريق الصفقة لمصلحة العباد، لأن من مقاصد الشرع تصحيح العقد. وقد روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه صحح عقدا فقلبه من كونه قرضا إلى كونه قراضا، لأن الأصل حمل عقود الناس على الصحة ما أمكن. نأخذ ولا نقف؟
نصف ساعة.
طيب نأخذ هذا، نقف على شروط البيع. نعم، أقرأها بسرعة.
فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد.
نعم، هذه مسألة عقد فيها المصنف بعض الأمور التي لا يصح فيها العقود لأمر طارئ، وهذه مبنية على أصل عندنا. هذا الأصل هو أنه لا يجتمع الحرام والمشروع في محل واحد، وهذا الأصل هو الذي ينبني عليه القاعدة المشهورة عندنا أن النهي يقتضي الفساد. وقاعدة فقهائنا أن كل ما نهى عنه الشارع في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مقتضيا الفساد، إلا إذا دل دليل على أن العقد ليس بفاسد، مثل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش ثم أثبت الخيار، فإثباته الخيار يدل على أن عقد صحيح، فحينئذ نقول دل الدليل على صحته. لو لم يرد إثبات خيار لقلنا إن بيع النجش باطل. طيب، يقول الشيخ ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع فيه، فكل بيع وشراء في المسجد فإنه محرم. ويشمل البيع والشراء الإيجاب والقبول، فكلاهما يسمى بيعا وشراء، سواء كان بلفظ أو بمعاطاة، وبناء عليه فلا يصح العقد إذا كان في المسجد. وأما السوم إذا كان في المسجد فقالوا إنه ليس بيعا، فلو سام في المسجد وعقداه خارج المسجد صح العقد، فإن عقده في المسجد لا يصح. ومن صور عقد البيع والشراء في المسجد المعتكف عندما يبيع ويشتري في المسجد، فنقول إنه لا يصح عقده في ذلك الموضع. نعم.
ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر.
نعم، قوله ولا تلزمه الجمعة بعد ندائها، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا نهي، فدل على أن العقد باطل. وقوله بعد ندائها الذي عند المنبر، المراد بالنداء الذي عند المنبر أي الأذان الذي يكون بعده الخطبة، تكون بعده خطبة الجمعة، لأن الأذانان اللذان مشروعان، الأول يكون على المنارة والثاني يكون على المنبر، ولم يكن بينهما فاصل طويل في عهد السلف رضوان الله عليهما. نعم.
وكذا لو تضايق وقت المكتوبة.
نعم، وكذلك لو تضايق وقت المكتوبة، لأن ذمته مشغولة بفعل الواجب، والمشغول لا يشغل بغيره.
ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا.
نعم هذا من باب سد الذرائع.
ولا بيع البيض والجوز ونحوما للقمار.
أيضا من باب سد الذرائع لأن البيض كانوا يقامرون به.
ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق.
الفتنة عند المضاربات والمقاتلة، وقطاع الطريق وهم الذين يخوفون الناس ويسرقون أموالهم.
ولا بيع قن المسلم لكافر لا يعتق عليه،
لأنه ربما كان سببا في تركه دينه. وأما قوله يعتق عليه كأن يبيعه لأصوله أو لفروعه، فإنه في هذه الحالة إذا باعه إليه عتق.
ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليك قوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة.
نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه في الصحيح، أنه قال لا يبع أحدكم على بيع، لا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه. فنقول من باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه فالعقد باطل. مثل المصنف للبيع على بيع المسلم فقال، فإذا قال أعطيك مثله بتسعة، رجل اشترى من آخر سلعة بعشرة، فجاءه شخص آخر، وانتبه لهذا القيد المهم، في زمن الخيارين، والخياران خيار المجلس وخيار الشرط، فقال هذا الذي اشتريته من زيد بعشرة أبيعك مثله بتسعة، فماذا يفعل المشتري؟ يذهب لأنه في مدة الخيار فيرجع له ما اشتراه بعشرة ويشتريها منك بتسعة. هذا يسمى بيع على بيع أخيه، فنقول العقد باطل. ما الذي يترتب على ذلك؟ لصاحب العقد الأول أن يذهب للقضاء ويثبت أن هذا الرجل باع على بيعه فيبطل بيعه، فيكون بيعه باطل، فيبطل البيع حين ذاك، فيبطل البيع لأنه بيع على بيع أخيه. هذا واحد. قال ولا شراء عليه أي على شراء أخيه كقوله لمن باع شيئا بتسعة، قاله متى؟ في زمن الخيارين. قال عندي فيه عشرة سأشتريه منك بعشرة، قالوا لا يصح لأنه يبطل حين ذاك.
أما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطعها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد.
نعم يقول وأما السوم على سوم أخيه فإنه حرام للنهي عنه، نهى عن سوم المسلم على سوم أخيه، لكن يصح العقد. لماذا؟ لأن السوم منفصل بالكلية عن البيع وليس له تعلق به انفصالا كليا، لا شرطا ولا صفة لازمة ولا غير لازمة، فلما كان منفصلا كان حكمه حكم منفصلا، فحين ذاك من سام على سوم أخيه فإنه جائز إلا أن يرى منه رضا صريحا، فلا يجوز له أن يسوم على سوم أخيه. فإن سام على سوم أخيه مع الرضا الصريح فإنه حرام لكن يصح العقد. قال ولا بيع المصحف لأن أحمد قال لا أعلم فيه رخصة، أي عن الصحابة ومن التابعين. ولا ويحرم بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها بحيضة، لأنها ربما تكون حاملا فيكون هذا الولد الحر قنا لغيره. قال فحرام ويصح العقد، فيصح عقد الأمة لكن يلزم مشتريها أن يستبرئها بحيضة، ويصح بيع المصحف لأنه يجوز شراؤه للحاجة ويحرم بيعه، ويصح أيضا الشراء لمن سام على سوم أخيه مع رضا الصريح.
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب.
يقول الشيخ ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ما معنى المقبوض بعقد فاسد؟ يعني أن شخصا اشترى من آخر شيئا وهذا العقد محرم منهي عنه، هذا اللي يسمى بالعقد الفاسد. فالفاسد والباطل في باب البيع مترادفان، فقبضه بعقد فاسد، فحينئذ نقول تكون يده عليه يد ضمان. والضمان كما تعلمون ثلاثة أنواع: ضمان إتلاف وهذا ليس مرادا هنا، وضمان عقد، وضمان غصب. والفرق بين ضمان العقد وضمان الغصب مسألة ضمان النماء. وقد بين المصنف هنا أن من قبض مالا بعقد فاسد الذي هو الباطل فإن يده عليه تكون كيد الغاصب، من جهة أنه لا يوجد طريق شرعي لملكه المال، فيجب عليه أن يرد العين ونماءها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والسامعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن أحكام المناسك، ومن أحكام المناسك الحديث عن الهدي وعن الفدية، ناسب بعد ذلك أن يذكر ما شابهها من جهة أنها تذبح مثلها، وأنها تذبح في الأيام التي تذبح فيها الهدي وسائر الهدي المتطوع به والواجب. فناسب أن يذكر بعد ذلك الحديث عن الأضحية أو الأضحية، فيصح فيها تسهيل الياء وتشديدها. قال المصنف: وهي سنة مؤكدة. أما كونها سنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وأما تأكيدها فإنه قد جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث يدلنا على أن الأضحية سنة مؤكدة، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة وليس محمولا على التحريم. ونحن نعلم أن الفرق بين السنة والسنة المؤكدة أن السنة المؤكدة تركها مكروه، بينما السنة التي لا تكون غير التي تكون غير مؤكدة فإن تركها ليس مكروها، وإنما يكون خلاف الأولى. ولذا فنفرق بينهما بورود الحديث في النهي عن ضده. نعم.
وتجب بالنذر وبقوله: هذه أضحية أو لله.
نعم. يقول المصنف: الأصل أن الأضحية إنما تكون سنة ولا تجب إلا في موضعين. الموضع الأول بالنذر، ولا يتحقق النذر إلا باللفظ، لأن مجرد النية لا يتحقق به النذر، فلا بد أن ينذر لله عز وجل أن يضحي، إما عن نفسه وإما عن غيره، وإما أن ينذر نذرا مطلقا، وإما أن يكون مقيدا بشاة بعينها، وكل ذلك يسمى نذرا، فحينئذ يكون واجبا. والأمر الثاني الذي تجب به الأضحية قال: إذا عين. ولذلك يقول: وبقوله هذه أضحية أو لله. فقوله هذه أضحية هذا التعيين، ولا يكون تعيين إلا بلفظ أو ما يقوم مقام اللفظ كالإشارة ونحو ذلك، فإنه يقوم مقامه. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وبقوله، وهو التعيين: هذه أضحية أو هذه لله عز وجل.
والأفضل الإبل فالبقر فالغنم.
نعم. شرع المصنف في الحديث عن الأفضل ما تكون الأضحية به من بهيمة الأنعام، قال: فأفضلها الإبل ثم البقر فالغنم. والدليل على هذا التقديم ما جاء في حديث يوم الجمعة أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة من الإبل، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة. وهذا يدلنا على التفضيل بحسب ما ورد فيه سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، أي من غيرها من المأكولات، فلا تجزئ من الطير، ولا تجزئ من الخيل، ولا تجزئ بغيرها من المأكولات. وقد حكي الإجماع على ذلك فيما نقله ابن مفلح في الفروع، أنه إجماع بين أهل العلم أنه لا يجزئ غير هذه الثلاثة. وما جاء عن بلال رضي الله عنه أنه قال: ضحي ولو بعصفور، هذا محمول على التقليل لا على جواز الأضحية بالطير كالعصفور ونحوه.
ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله.
نعم. هذه الجملة التي أوردها المصنف فيها حكمان. الحكم الأول ذكره بقوله: وتجزئ الشاة عن الواحد، والحكم الثاني وهو قوله: وعن أهل بيته وعياله. عندنا مسألتان متقاربتان، وهما الاشتراك في الأضحية والتشريك فيها. فهناك فرق بين الاشتراك والتشريك. ومعنى الاشتراك هو أن يأتي جماعة فيشتركون في أضحية واحدة، فنقول: إنه لا يشرع الاشتراك في الأضحية الشاه، وإنما يشرع الاشتراك في الإبل والبقر، فإن الإبل والبقر تجزئ عن سبعة. وأما الاشتراك بأن يشتري اثنان أو ثلاثة شاة واحدة فلا تجزئ عنهم إلا أن يكونوا أهل دار. إذن انتهينا من الأمر الأول وهو الاشتراك، فلا اشتراك في الأغنام، وإنما الاشتراك في الإبل والبقر، ويكون الاشتراك عن سبعة. النوع الثاني وهو التشريك، بمعنى أن يشرك المرء في الثواب من شاء. فنقول إن التشريك يجوز التشريك في جميع البهائم التي يضحى بها، فيجوز التشريك في الغنم، ويجوز التشريك في الإبل، ويجوز التشريك في البقر كذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، فدل على أنك شرك من شئت، شركت جيرانك، شركت أبناء عمك، شركت الغريب أو القريب، كله جائز. إذن ففرق بين الاشتراك
والتشريك
وبين التشريك. وقلت لكم إن الاشتراك لا يجوز إلا في البدن من البقر من الإبل والبقر، وأما الشاه فلا اشتراك فيها. استثني من ذلك شيء واحد، وهم من كانوا أهل بيت. ومعنى كونهم أهل بيت يعني أن يكونوا ساكنين في بيت واحد، مطبخهم واحد وطعامهم واحد، فيجوز لهؤلاء الجماعة أن يشتركوا في شاة واحدة، مثل ثلاثة يسكنون في بيت واحد ولو كانوا أصدقاء، فحينئذ يجوز لهم أن يشتركوا معا، يدفع كل واحد منهم جزءا ويشتروا شاة، لأنهم لما كانوا أهل بيت واحد يشتركون في مطبخهم وغيره جاز لهم الاشتراك فيه. وكذا إذا كان أهل البيت أبناء رجل واحد، وهذا معنى قول المصنف وعن أهل بيته وعياله، ولو اشتركوا معه في الثمن، لأن أهل البيت بمثابة الشخص الواحد، لأنها في الأصل متعلقة بالشخص ويلحق أهل البيت به. نعم.
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع.
نعم، وهذا الذي يسمى الاشتراك، فإن الاشتراك يجزئ في البدنة والبقرة عن سبعة.
وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة.
نعم، قال المصنف أقل ما يجزئ من الضأن وهو الغنم الذي يكون من الخرفان وغيرها غير الماعز، فلا يجزئ إلا ما تم نصف سنة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ الجذع من الضأن، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون ضأنا، ولا يكون ضأنا إلا إذا بلغ ستة أشهر من حين ولادته.
نعم. ومن المعز ما له سنة.
أما الماعز فلا بد أن يكون قد أتم سنة، بمعنى أن يكون ثنيا.
ومن البقر والجاموس ما له سنتان.
نعم، البقر والجاموس الثني فيهما بلغ سنتين.
ومن الإبل ما له خمس سنين.
نعم، وكذلك الثني من الإبل ما بلغ خمس سنين، فلا يجزئ من المعز ولا من البقر ولا من الإبل إلا الثنية، ولكن الثنية فيها يختلف باختلاف نوعها، ومعنى الثني أي سقط ثناياها، وتسقط ثنايا المعز إذا بلغ سنة، والبقر إذا بلغ سنتين، والإبل إذا بلغت خمسة.
وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه.
نعم، يقول المصنف وتجزئ الجماء وهي التي خلقت بلا قرن ابتداء ولم يقطع قرنها، ومثلها البتراء وهي التي خلقت بلا ذنب. وهناك بعض أنواع الشياه التي تأتي من بعض البلدان تكون بتراء، فإن جنسها لا يكون له ذنب بالكلية، فهل يجزئ الأضحية بها؟ نقول نعم من غير كراهة. قال والخصي سواء بفعل آدمي أو من غير فعل منه، والخصي هو الذي قطعت يعني خصاه، وهذا بل قيل إن الخصي قد يكون أفضل. لماذا قلنا إنه أفضل؟ لأنه أطيب لحما، فإن الخصي من الخراف يكون أطيب لحما من غير الخصي، وقد اختلف العلماء أيهم أفضل، الخصي أم كامل الخلقة، فالخصي أفضل من أطيب من جهة اللحم، وكامل الخلقة أكمل من جهة كمال أعضائه، والمعتمد عند الفقهاء أن الخصي أفضل. نعم. قال والحامل لأن الحامل هو أضحية بها وبما في بطنها فهو كمال. ومعلوم أن الشاة إذا كانت حاملا أو دافعا كانت أغلى ثمنا. قال: وما خلق بلا أذن ابتداء؟ قال: أو ذهب نصف إليته أو أذنه، أي قطع النصف فما دون، لأن عندنا قاعدة وهو أن ما زاد عن النصف فإنه كثير وما نقص عن النصف فإنه قليل، والنصف حد بين القليل والكثير. وحينئذ فإننا نقول والنصف حد بين القليل والأكثر، والأكثر وليس بين الكثير وإنما والأكثر، وإنما الحد بين القليل والكثير هو الثلث، وأما الأكثر فهو النصف. وحينئذ نقول ما نقص عن النصف فإنه يعتبر قليلا فيجزئ. نعم.
لا بينة المرض ولا بينة العور.
نعم، قال: لا بينة المرض فإنه لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا المريضة البين مرضها. ومعنى بينة المرض أنه يعرف أنها مريضة بالنظر إليها. وزاد بعضهم قيدا قال: ويكون مرضها مما لا يرجى برؤه. قال: ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، فيكون العور بسبب انخساف عينها، وأما إن كان بياضا فقط فلا ترى بإحدى عينيها دون الأخرى فإنه حينئذ يجزئ، لأن العور ليس ببين.
ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما.
نعم، قال: ولا قائمة العينين، بمعنى أن العينين ليس فيها عوار وإنما هي قائمة وسليمة، لكن البصر فيهما قد ذهب وهي العمياء، فإنها غير مجزئة. والحديث جاء في العوراء، قالوا: وقيس عليه قياس الأولى العمياء، فإن العمياء قيست على العوراء قياس الأولى. وهذا بل بعض أهل العلم يراه من باب الفحوى، أي فحوى الخطاب، لأن العوراء إنما منعت لأنها منع التضحية بها، قالوا: لأنها لا تحسن الأكل فتكون أكلها أضعف من غيرها، فمن باب أولى العمياء.
ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.
نعم، العجفاء هي ضعيفة الهزال التي لا يكون لعظمها فيه مخ من شدة هزالها، وقد جاء النهي عن الأمور السابقة في حديث البراء.
ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة.
نعم، ولا العرجاء كما في حديث البراء، ولا العرجاء البين ضلعها فيبين أنها عرجاء، ولذلك جعل قيدها، قال: لا تطيق مشيا مع صحيحة، فتسبقها الأنعام الصحيحة إلى المرعى فتأكل قبلها وتكون متأخرة عنها، فحينئذ في الغالب أن هذا العرج يكون مظنة لضعف بدنها.
ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها.
نعم، الهتماء جاء النهي عنها في حديث علي وغيره، وقد فسرت بأنها التي ذهبت ثناياها سقطت من أصلها أي بجذرها.
ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها.
نعم، العصماء جاء عن بعض الصحابة النهي عنها، وهو من مفردات المذهب، النهي عن التضحية بالعصماء. قال: وهي من كسر غلاف قرنها. قالوا: والمراد بالغلاف الغلاف الظاهر، ويلزم أن يكون قد انكسر أكثر غلاف قرنها. وبعض الناس يكسر غلاف القرن عمدا، فإذا كسر أكثره فإنه لا يكون مجزئا حين ذاك.
ولا خصي مجبوب.
نعم، خصي مجبوب أي قطعت الخصى مع جب الذكر ففيها نقص لأحد أعضاء البدن فحينئذ لا تجزئ.
ولا عظباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
نعم، العظباء جاء به النهي في أكثر من أثر من حديث علي وغيره، وفسرها المصنف قال: وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. هذا التفسير الذي جاء به المصنف هو ثابت عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ومعلوم أن سعيد كان من أفقه التابعين رضي الله عنه، ولذلك قال سعيد: العظب ذهاب أكثر القرن، ذهاب أكثر الأذن أو القرن، والأكثر يكون بما زاد عن النصف. نعم.
فصل. ويسن نحر الإبل قائمة.
نعم، الإبل تنحر، ومعنى نحرها وسيأتينا إن شاء الله في باب التذكية هو الطعن في أسفل العنق. وقوله قائمة أي وهي واقفة، ولكن تكون معقولة اليد اليسرى، فيطعنها في أسفل عنقها من جهة الصدر، وهو الذي يسمى عندهم بالوهدة، أسفل العنق هنا. نعم.
وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.
نعم، أما البقر والغنم فإنه يستحب ذبحها، وذلك بإمرار السكين من غير طعن، هذا الفرق الأول. والأمر الثاني أن الذبح يكون في أعلى العنق ولا يكون في أسفله. إذن الفرق بين الطعن بين النحر وبين الذبح في الموضع وبكيفية استخدام الآلة. وقوله على جنبها الأيسر أي مضجوعة على جنبها الأيسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، موجهة إلى القبلة فيكون وجهها إلى القبلة، وهذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب.
ويسمي حين يحرك يده بالفعل.
نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره.
ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك.
نعم، أما التسمية فهو واجب، وأما التكبير فإنه مندوب، وقوله اللهم هذا منك ولك أيضا مندوب، وكل هذه الأمور جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الجملة فيها ثلاث مندوبات وواجب، فالواجب هو التسمية، والمندوبات أن تكون التسمية عند تحريك اليد بالفعل أي بفعل الذبح أو النحر، والثاني التكبير، والثالث قول هذا اللهم هذا لك ومنك.
وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي فلا يجزئ قبل ذلك.
نعم، بدأ المصنف الحديث عن أول وقت ذبح الأضحية، فقال أول وقت ذبح الأضحية من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، أي إذا كانت البلد تصلى فيها صلاة عيد، فإن أول إمام يصلي فيها ويقضي صلاته ولو لم تنقض الخطبة أو لم يشرع في الخطبة فإنه في هذه الحال يجوز الذبح، كما جاء في حديث خال البراء. قال أو قدرها لمن لم يصلي، إذا كانت البلد لا صلاة فيها، بأن كانت البلد صغيرة فيها دون 40، أو كانت البلد ليس فيها أحد كأن تكون بادية لا صلاة فيها، فإنه حينئذ يقدر مقدار صلاة العيد، فبعد ارتفاع الشمس بقيد رمح ينتظر بمقدار صلاة العيد، ولنقول إنها 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم طبعا بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح يحسب ربع ساعة، ثم بعد ذلك يجوز له أن يضحي حين ذاك، لأن هذا يقوم مقام صلاة العيد. نعم.
ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق.
نعم، قول المصنف ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، أما النهار فهذا بلا إشكال أنه يشرع، وأما الذبح ليلا فإن الذبح ليلا عندهم جائز لكنه مكروه، مراعاة لخلاف من منعه من أهل العلم، فالأحوط عدم ذبح الأضحية ليلا لكنه جائز عندهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله وليلا ونهارا، النهار والليل، الليل يكون سابقا النهار، فكل يوم ليله يسبق نهاره، وبناء على ذلك فإن أيام الذبح تنقص الليالي عن الأيام بليلة، لأن الابتداء يبدأ بعد صلاة العيد أي من النهار، فيكون نهار وهو يوم العيد وحده، والأيام التي بعده ليل ونهار، فحينئذ يكون 3 أيام وليلتان. قال المصنف إلى آخر ثاني أيام التشريق، هذه مسألة سأبينها. مر معنا في كتاب الحج أن الهدي يذبح يوم العيد و3 أيام بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي بعض ألفاظ الحديث وذبح، جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث، فدل على أنه يجوز الذبح في أيام التشريق كلها أي ذبح هدي التمتع والقران. وأما الأضحية فلأهل العلم قولان، والمشهور عند الفقهاء أنهم يقولون إن الأضحية لا يجوز الذبح إلا يوم العيد ويومان بعده فقط لدليلين. الدليل الأول أن هذا ثابت عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف، قال أحمد هو عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية تذبح يوم العيد ويومين بعده، 11 و12 فقط دون 13. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قبل أن ينسخ الحكم عن ادخار لحم الأضاحي فوق 3، فيجوز ادخار لحم الأضاحي يوم العيد ويومين بعده، فدل ذلك على أنه إنما يجوز ادخار يوم لحم الأضاحي اليوم 10 و11 و12. فلو كان يجوز الذبح في اليوم 13، فلما كان يمكن الجمع بينه وبين الادخار، ونسخ الحكم الناهي عن الادخار وبقي فحوه. وعندنا قاعدة أصولية أن الحكم إذا نسخ لا يلزم أن ينسخ فحواه، فما يلزم نسخ الفحوى، وهذا منه. إذن هذا دليل، ولكن قول الصحابة يعني أوضح في الدلالة، ولكن هذا من باب الفحوى.
فإن فات
وبناء على ذلك فيكون أيام الذبح 3 أيام، اليوم 10، 11، و12 وليلتان، وهي ليلة 11 وليلة 12. ومن أهل العلم من يقول إنه كالهدي، فيذبح في 4 أيام وثلاث ليال. وعلى القولين الأحوط والأتم، أو على القول الثاني الأحوط والأتم، أن يأخذ بالقول الأول الذي نص عليه الفقهاء. نعم.
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
نعم، قوله فإن فات الوقت بمعنى انتهت أيام ذبح الأضحية التي ذكرتها لكم قبل قليل، قضى الواجب أي الأضحية الواجبة. والواجب أمران: المنذور المعين والمنذور والمعين، فحينئذ فإنه يلزمه ذبحها ولو انقضى وقتها، ولو انقضى وقتها. فإن كان قد نذر فيلزمه مع الذبح كفارة، كفارة يمين، لأنه لم يأتي به في وقته على الصفة. وأما إن كان معين فإنه يذبحه فقط. مثال ذلك، وهذا دائما تأتي، بعض الناس يكون قد عين شاة ثم يفقد هذه الشاة أيام ذبح الأضحية ولا يجدها إلا بعد ذلك، فإذا وجدها وقد عينت لزمه ذبحها. نعم. قال وسقط التطوع لأنها سنة فات محلها، والقاعدة التي لا استثناء لها إلا في موضع أو موضعين أن كل سنة فات محلها سقطت ولا تقضى.
وسن له الأكل من هدي التطوع يوم أضحيته ولو واجبة.
نعم، قوله وسن له الأكل من هديه التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك وقال كلوا منها وتزودوا، بل في كتاب الله عز وجل ذلك، فإن الله عز وجل يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وهذا هو الأكل، وهذا معنى قوله وسن له الأكل من هديه التطوع. قال ومن أضحيته، طبعا هديه الواجب مر معنا الحديث عنه، سواء الفدية لا يجوز أكله، وأتكلمنا أيضا عن هدي الواجب أنه أيضا يشرع له، يجوز له الأكل منه، ومر معنا الحديث عنه. قال ومن أضحيته أن الأضحية يستحب الأكل منها، والدليل ما ذكرته قبل قليل، قال ولو واجبة، ولو كانت واجبة. وأما الهدي إذا كان واجبا فإنه يكون مباحا الأكل منه، وإن كان فدية ترك واجب فإنه يحرم الأكل منه. نعم.
ويجوز من المتعة والقران.
نعم، ويجوز من المتعة والقران، هذا الهدي الواجب. وقلت لكم أن الفرق بين الهدي الواجب والأضحية الواجبة أن الهدي الواجب يجوز الأكل منه، بينما الأضحية الواجبة يستحب الأكل منها، هذا هو الفرق بينهما. نعم.
ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم.
نعم، قول المصنف ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم أي في الأضحية، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقوله وأطعموا القانع والمعتر يدل على الوجوب، ولا يجب إلا على المعتر وهو الفقير، وأما القانع وهو الصديق والإهداء له فليس بواجب، لأنها ليس فيها معنى القربة المحضة. طيب، وهذا معنى قوله ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. وما هو أقل ما يقع عليه اسم اللحم؟ قالوا هو أقل مقدار يزن به الناس أو يكيلون به اللحم، وقلت أو لاختلاف الأعراف، ففي بعض الناس يكيلون وبعضهم يزنون، والغالب أنهم يزنون. وقديما كان أقل ميزان يشترى به اللحم هو الأوقية، ولذلك يقولون ولو أوقية. وفي وقتنا هذا إذا ذهبت للجزارين ستجد أن الجزارين أقل في عرفهم ما يبيعون منه اللحم ربع كيلو، وحينئذ فنقول إن ربع الكيلو لجريان العرف أنه أقل ما يشترى به أو ما يشترى منه اللحم هو الذي يلزم أن يتصدق به. فإن أكلها كلها أي الأضحية أو أهداها كلها لزمه أن يأتي بالبدل الواجب عليه، فيشتري من السوق مقدار الأوقية أو أقل ما يوزن به اللحم ثم يتصدق به. نعم.
ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
نعم، قوله ويعتبر تمليك الفقير ولا يلزم ولا يكفي إطعامه، لأن هذا ليس تمليكا فيجب التمليك.
والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
نعم، هذا هو الأفضل والأتم، وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه.
ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
نعم، وقد جاء في حديث النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا لحم الأضاحي ولا وتصدقوا
ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل علي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطي الجازر منها شيء، وقالوا نحن نعطيه من عندنا.
وله إعطاؤه صدقة وهدية.
نعم، لأن هنا أعطي لا من باب مقابلة العمل وإنما لأجل الصفة.
وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، ويسن الحلق بعده.
نعم، قوله إذا دخل العشر حرم على من يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا. وقوله أو يضحى عنه أي كان باذلا المال هو ثم أعطاها لغيره ليضحي عنه، فكان المباشر وكيلا عنه. وأما إذا كان المضحى عنه من باب التشريك في الأجر فإنه لا يلزمه الإمساك. نعم، قال من شعره أو ظفره، سبق معنا قبل قليل نعم لحديث مسلم رضي الله عنه قال ويسن الحلق بعده، لأنه مشابهة لأفعال الحجيج.
فصل في العقيقة.
نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن العقيقة، وإن كانت العقيقة لا تعلق لها بأفعال المناسك لكن العلماء يريدونها في هذا الموضع من باب الشبه، فإن العقيقة شبيهة بالأضحية من حيث السن وصفة الذبح وما يفعل بها في الجملة.
وهي سنة في حق الأب ولو معسرة.
نعم، قوله وهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن بنته بشاتين، فدل ذلك على استحبابه. قوله في حق الأب هذا يدلنا على أن الأب هو الذي يوجه إليه الخطاب، وبناء عليه فالعلماء يقولون رحمهم الله تعالى أن الأجنبية إذا ذبحها من غير إذن الأب فإنها لا تكون عقيقة، وكذلك الشخص إذا لم يعق عنه أبوه فكبر سنه وأراد أن يعق عن نفسه فإنها لا تكون عقيقة. لكن إن ذبح الأجنبي أو المرء عن نفسه حينما كبر نقول هذا الفعل ليس مكروها لأنها صدقة، لكن لا تأخذ حكم العقيقة. فالأصل في العقيقة أنها من الأب أو من أذن له الأب سواء ابتداء أو بعد استئذان. قوله ولو معسرا يدلنا ذلك على أن الأب إذا كان فقيرا فإنه يستحب له أن يقترض ليعق عن ولده.
فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات.
نعم، قوله فعن الغلام شاتان أي تذبح شاتان، وعن الجارية أي الأنثى شاه، لحديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. وقوله أو التفريق بين الغلام والجارية هذا ليس مردا من جهة تفضيل الذكر على الأنثى مطلقا، فإن التفضيل عند الله عز وجل إنما هو بالعمل الصالح، وإنما هذا لاعتبارات أخرى من باب يعني الحاجة وتبليغ اللحم ونحو ذلك. نعم،
ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة.
نعم، لأن الأضحية ليس فيها تسبيع، فلا نقول إن سبعة يشتركون في أضحية، بل لا بد أن تكون كاملة عن واحد، فلا يشترك سبعة في عقيقة. أحسنت، فلا ليس فيها يعني أسبع. نعم،
والسنة ذبح في سابع يوم ولادته.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، حيث الحسن عن سمرة. والمراد بالسابع يعني السابع باعتبار اليوم الذي ولد فيه، فلو أن المولود ولد في نهار يوم السبت فيعق عنه في نهار يوم الجمعة وهكذا. وليس المراد بالسابع أي بعد إتمامه سبعة أيام، وإنما المراد في النهار السابع الذي ولد فيه.
فإن فات ففي 14.
نعم، في اليوم 14.
فإن فات ففي 21.
نعم، وجاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها، وله حكم الرفع.
ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.
نعم، لأن هذه تقديرات، والأصل في التقديرات النقل، ولا وليس في المقدرات في الجملة قياس.
وكره لطخه من دمها.
نعم، قوله وكره لطخه أي المولود من دمها، أي من دم العقيقة. والدليل على كراهة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في اليوم السابع يعق عنه ويناط ويزال عنه الأذى، فإذا جعل عليه الدم فقد وضعت عليه الأذى، فكان ذلك مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه في يوم سابعه يعق عنه ويدمى، فإن هذه الزيادة منكرة، أنكرها أحمد، ولذلك قالوا إن لطخ الدم على جسد الصبي مكروه، وإنما هو من أفعال الجاهلية، وقد ثبت النهي عنه عن جماعة من أهل العلم.
ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.
نعم، أما الأذان في أذن المولود اليمنى فقد جاء ذلك عند أبي داود من حديث أبي رافع رضي الله عنه وإسناده حسن. وأما الإقامة في الأذن اليسرى فقد جاء فيها حديث فاطمة رضي الله عنها وغير نسيت الآن، وهو مقارب يعني يحتمل التحسين. نعم.
ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.
نعم، أما قوله ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع فلأنه جاء في حديث سمرة، وهو الأصل في حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه يوم سابعه ويسمى، فيستحب أن يوضع الاسم له في هذا اليوم، والذي يسميه إنما هو أبوه، فأبوه يخبر الناس باسمه في اليوم السابع، قد يكون قبل ذلك قد نوى تسمية لكن يخبر الناس باسمه في اليوم السابع. قال ويتصدق بوزنه أي بوزن الشعر الذي حلق، وقد جاء في ذلك حديث فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره ورقاء، وقد جاء هذا حديث مسلم الإمام أحمد، فدل على استحبابه. فهنا سنتان مختلفتان، الحلاق أو الحلق والوزن. ومن أهل العلم من يقول إن الحلق لأجل الوزن، فلو تصدق بوزنه فضة من غير حلق أجزأ، لأن الحلق إنما هو وسيلة للوزن. وعلى العموم ظاهر الحديث مجموع الأمرين، وإن قيل إن الوزن وحده يجزأ، والآن يقدر 50 أو 100 ريال فإنها تكفي.
وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن.
نعم، جاء في حديث المسند بل في الصحيح.
وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح.
نعم، لأن هذا من التعبيد لغير الله عز وجل، وهذا غير جائز.
وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور.
نعم، لأن هذه الأسماء قد تورث الشؤم والتطير عند بعض الناس، فإن التسمية بحرب فيقال أعندكم حرب فيقول نعم، فكأنها تطير بوجودها، ويسار فيقال أعندكم يسار فيقول لا يسار عندنا، فكأن فيها تطير أو تشاؤم. ومثله يقال أعندكم مبارك فيقول لا مبارك عندنا، وهكذا في الأسماء التي بعدها.
لا بأسماء الملائكة والأنبياء.
نعم، لأنه يجوز التسمية بهم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم.
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.
نعم، قال لو أن المرأة ولد له مولود قبل أيام الأضحية بسبعة أيام أو أكثر، فاتفق وقت العقيقة والأضحية في وقت واحد، فذبح شاة واحدة عنهما معا، نقول تجزئ عنهما، فتكون من باب التداخل، أي تتداخلان، فتداخل العقيقة والأضحية. نص على ذلك أحمد وجماعة من أهل العلم قبله، لأن هذه داخلة في عموم داخلة في عموم قاعدة التداخل، لأن جنسهما واحد ووقتهما واحد.
كتاب الجهاد.
نعم، شرع بعد ذلك المصنف الحديث عن كتاب الجهاد. وأهل العلم لهم في الجهاد موضعان، بعضهم يجعله بعد العبادات وفيها ملحظ، وهو أن الجهاد الأصل فيه التعبد وعدم الإطلاق، وهذه طريقة المصنف وغيره. ومن أهل العلم من يجعل الجهاد في آخر الأبواب بعد القضاء، وله ملحظ أن الجهاد الأصل فيه أن يكون مع الإمام. وشرع المصنف في ذكر أحكامه فقال:
وهو فرض كفاية.
نعم، قول المصنف وهو فرض كفاية، الجهاد تمر عليه ثلاثة أحكام، بل خمسة إن شئت. فقد يكون واجبا، وذلك في مواضع: عند الاستنفار إذا استنفر الإمام الناس، وإذا استنفرتم فانفروا، وعند مداهمة عدو لبلد، وعند التقاء الصفين. وحالة الرابعة نسخت، ولا نقول نسخت وإنما انتهت بزمانها، وهو الأحكام التي كانت على الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قال عطاء: كانت واجبة عليهم، أي على أعيانهم، وأما أنتم فلا. فيبقى فرض الكفاية عند وجود موجبه. إذن هذه الأحوال الثلاثة يكون فرض كفاية أو فرض عين. قال: ويسن مع قيام من يكفي به، يعني إذا وجد موجبه وقام به البعض وكان كافيا، فإنه حينئذ يكون مسنونا لا واجبا، يكون مسنونا لا واجبا، إلا من استنفر أو لاقى العدو أو دهم بلده التي هو فيها. وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، وهذا مبني على فوات أحد الشروط. والعلماء يذكرون شروطا في الجهاد، بعضها متعلقة بالمجاهد نفسه وسيورد المصنف بعضها، وبعضها متعلقة بالمقاتل، فليس كل مقاتل يكون قتاله جهادا، وبعضها متعلقة بالإمام الذي يقاتل معه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة تقاتلون وراءه وتستكنون به، فدل على أنه لا يقاتل إلا معه، وإذا منع منع، وهذا هو الذي نص عليه الفقهاء وحكي اتفاقا. ومن الأمور المتعلقة، من الشروط المتعلقة بالراية، والأنواع الثلاثة من الشروط لا يردها الفقهاء في كتاب الجهاد، وإنما يردونها في كتاب الأحكام السلطانية إذا فصلوها هناك. ولذا فإن أغلب الأحكام تذكر هناك، وإنما يذكر في كتاب الجهاد ما يتعلق بالفيء والأراضين والأموال ونحوها.
ولا يجب إلا على ذكر.
نعم، هذا الشرط الأول.
ولا يجب إلا على ذكر حر.
نعم، الشرط الثاني. هذا الثاني. الثالث:
مسلم.
نعم،
مكلف.
الرابع:
صحيح.
صحيح البدن،
واجد من المال ما يكفيه.
نعم، ويكفي.
ويكفي أهله في غيبته،
أي إذا غاب عنهم، لأن حفظه أهله متعين عليه.
ويجد مع مسافة قصر ما يحمله،
ما يحمله بدابة ونحوها.
وسنة شيع الغازي لا تلقيه.
نعم، كما فعل علي رضي الله عنه، فإنه فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وأفضل متطوع به الجهاد وغزو.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك.
وغزو البحر أفضل.
نعم، وقد جاء في حديث عند ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهيد البحر مثل شهيدي البر. نعم.
وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين.
سوى الدين، أي غير الدين، فإنه لا يكفر إلا بقضائه، لأنه حق آدمي ويلحق به سائر حقوق الآدميين.
ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه.
نعم، لأن هذا حق للآدمي فيجب الوفاء به.
ولا من أحد أبوي حر مسلم إلا بإذنه،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان ففيهما فجاهد.
ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر للجهاد.
نعم، الرباط هو لزوم الثغور، والثغور هي البلدان التي تكون على أطراف بلاد المسلمين في مقابلة العدو. ولأهل العلم في معنى الرباط طريقتان، فمنهم من يقول هو مجرد اللزوم والبقاء في تلك البلد ولو لم ينوي به المقاتلة والجهاد والحفظ، وهذا هو طريقة ظاهر كلام المتأخرين. ومنهم من يقول هو لزوم الثغر للقتال، وهذا الذي مشى عليه المصنف. والفرق بينهما أن الأوائل يقولون هو لزوم ثغر الجهاد، وهذا يقول لزوم الثغر للجهاد. وظاهر النص الأول، فإن كل من دخل ثغرا ومكث فيه فإنه له أجر المرابط ولو لم يحرص، لأن فيه تقوية للناس. نعم.
وأقله ساعة
لأنه أقل ما قدرت به المقدرات.
وتمامه 40 يوما.
نعم، جاء به حديث بهذا النص، تمام الرباط 40 يوما عند الطبراني،
وهو أفضل من المقام بمكة.
نعم، حكي إجماعا على ذلك.
وأفضله ما كان أشد خوفا،
لأن الناس أحوج للتأمين،
ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم.
نعم، هذه مسألة تعين الجهاد عندما يكون الشخص قد التقى الصفان، فلا يجوز الفرار إلا إذا كان الأعداء مثلي عدد المقابلين لهم،
ولو واحدا من اثنين.
نعم، فإن زادوا، نص عليه ابن عباس،
فإن زادوا على مثليهم جاز،
أي سقط تعين القتال وجاز الفرار.
والهجرة واجبة
بظاهر الآية،
والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه.
نعم، لأن الله عز وجل أو لأن الشرع عندنا هجرتان، هجرة كبرى وهجرة صغرى. فالهجرة الكبرى هذه نسخت بفتح مكة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فكل أحكام الهجرة الكبرى نسخت، ولذلك هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد أحد يقارب فضلهم، إذ للهجرة الكبرى من الأحكام ما ليس لغيرهم من الناس. فمن هاجر من بلد حرم عليه الرجوع إليها، ومن هاجر من بلد فإن ماله في تلك البلد يسقط ملكه عنه، وهكذا من الأحكام. وهذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخ بفتح مكة: لا هجرة بعد الفتح. النوع الثاني من الهجرة وهي الهجرة الصغرى، وهي الهجرة من بلد التي لا يستطيع فيها إظهار دينه ومن الدين أن يكون محارباً في اعتقاده البين الذي لا يستطيع إظهاره، فحينئذ تكون الهجرة. والمقصود بإظهار الدين الشعائر، كأن يمنع من الصلاة والصيام ونحو ذلك من الشعائر الدين الظاهرة.
والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على
قد يمنعونه من بعض العبادات كما هو معروف من بعض أهل البدع،
فإن قدر على إظهار دينه فمسنون
وليس بواجب إجماعا.
فصل. والأسارة من الكفار على قسمين.
نعم، الذين يؤسرون في قتال صحيح. نعم،
قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان.
نعم،
وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصلح ولا
نعم لقول الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. وقوله ويجب عليه فعل الأصلح، لأن القاعدة أن التخير الذي يكون للإمام ليس تخير تشهي، التخير في شرع نوعان: تخير تشهي وتخير مصلحة. فكل تخير في جهة الإمام يخير فليس تخير تشهي، وإنما تخير مصلحة. وأما التخير الذي يكون للأشخاص فالأصل فيه أنه تخير تشهي مثل الكفارات.
ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر.
نعم، لأن في ذلك إرجاع له لدينه.
ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة.
نعم، لأن القاعدة عندنا أن الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق، وخير أبويه في الدين، فإذا أسلم أحد أبويه فهو مسلم.
الثاني
طبعا مثال ذلك: لو أن صبيا دون البلوغ أسلم أحد أبويه قبل بلوغه ثم مات ذلك الصبي قبل البلوغ، فهل يدفن في مقابر المسلمين؟ نقول نعم، لأنه يحكم بإسلامه.
الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا.
نعم، إذا عدم فالغالب أنه يحكم له، مشكوك هل أسلم أم لا، فنغلب الوصف الأقوى وهو الإسلام.
الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما.
نعم، لأن المالك كالأب. نعم.
فصل. ومن قتل قتيلا هو في حالة الحرب فله سلبه، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابة التي قاتل عليها وما عليها، وما نفقته ورحله وخيمته
وجنيبه
فغنيمة.
نعم، هذا الجملة التي أوردها المصنف هي حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه. وفسر المصنف هذا السلب فقال: هو ما عليه من ثياب، أي كل ما كان على المقتول من ثياب وحلي تحلى به وسلاح كان معه. قال: وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، أي وما عليها من حلي ونحوه. ومن شرط هذا أخذ السلب أن يكون القتال في حال حرب، وأما في غير حال الحرب فإنه لا يجوز أخذ سلبه. قال: وأما نفقته، أي نفقة المقتول، ورحله الذي يكون بعيدا عنه، وخيمته البعيدة عنه، وجنيبه، والمراد بجنيبه أي دابته التي لا تكون معه، فقال التي ليس راكبا عليها، قال: فتكون غنيمة فتخمس، وسيأتي حكمها.
وتقسم الغنيمة بين الغانمين، فيعطى لهم 4 أخماسها، للراجل سهم، وللفارس على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي 3.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الغنيمة، وقد فصل الله عز وجل الغنيمة في كتابه وبين أنها تقسم أخماسا، فقال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه 5 أخماس، فهذه يقسم خمسا، والخمس يقسم 5 أخماس. يقول المصنف: وتقسم الغنيمة بين الغانمين، فيعطى لهم 4 أخماس الغنيمة، للراجل سهم، الذي يمشي على رجليه سهم واحد، وللفارس على فرس هجين أي ليس عربيا سهمان، وعلى فرس عربي 3 أي 3 أسهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرس العربي أقوى في القتال وأسهل في الفر، لأنه ليس بالطويل الكبير الذي يعني يصعب فره، وليس بالقصير جدا، فهو أسهل في الفر، ويكون فيه المقاتلة يعني في ذلك الزمان أظهر.
ولا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا
غير الخير، من مثل الراكب على فيل أو راكب على إبل.
ولا يسهم إلا لمن فيه 4 شروط،
نعم، من المقاتلين:
البلوغ والعقل والحرية والذكورة،
ومن عداهم لا يسهم له، وإنما يرضخ له رضخا،
فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم،
ولم يسهم له، ولا يعطى سهما، وإنما الرضخ.
ويقسم الخمس الباقي 5 أسهم،
نعم،
سهم لله ولرسوله،
نعم، قوله سهم لله ورسوله، هذا هو السهم الأول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول.
يصرف مصرف الفيء،
يصرف مصرف الفيء، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل حديث عن مصرف الفيء.
وسهم لذوي القربى،
نعم، ذوي القربى، وهم
بنو هاشم وبنو المطلب،
نعم، وبنو المطلب دخلوا معهم في هذا السهم، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، فصبروا على الأذى، وكان من أثر ذلك أنه يسهم لهم في خمس الخمس. ومن بني المطلب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى،
حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين،
نعم، قوله حيث كانوا أي سواء كانوا مقاتلين أو غير مقاتلين، للذكر مثل حظ الأنثيين أي قسمة الميراث.
وسهم لفقراء اليتامى،
نعم، لفقراء اليتامى،
وهم من لا أب له ولم يبلغ،
وهذا يدلنا على أن اليتامى أفضل من غيرهم.
وسهم للمساكين،
نعم،
وسهم لأبناء السبيل،
نعم، وسهم للمساكين ويدخل فيه الفقراء، وسهم لأبناء السبيل، وهم الذين انقطعت بهم المؤنة فيعطون ما يرجعون به إلى بلدهم.
فصل. والفيء هو،
نعم، شرع المصنف في هذا فصل بذكر الفيء، والعلماء رحمه الله تعالى يتكلمون عن الفيء وما يأخذ حكم الفيء، فالفيء هو ما سيذكره المصنف بعد قليل، وما يأخذ حكم الفيء فهو أشياء كثيرة، منها ما سبق معنا قبل قليل وذكره المصنف، ومنها أيضا ما يتعلق بالركاز، فإن الركاز خمسه، فإن الركاز يأخذ خمسه ويصرف مصرف الفيء، فيأخذ حكم الفيء وليس فيئا. نعم.
والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال،
نعم، قوله بحق يعني بسبب مشروع من غير قتال، لم كان فيه قتال فيكون غنيمة،
كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له،
نعم، لأن الذي لا وارث له يكون ماله فيئا للمسلمين،
ومصرفه في مصالح المسلمين،
نعم، هذا هو مصرف الفيء، حيث قال العلماء ومصرفه مصرف الفيء، فإنك ترجع إلى كتاب الجهاد وتعرف كيف يكون مصرفه.
ويبدأ بالأهم فالأهم،
أي من مصالح المسلمين،
من سد ثغر وكف،
سد ثغر أي البلد، وكف وبناية سوره،
وكفاية أهله
أي أهل الثغر،
وحاجة من يدفع عن المسلمين،
نعم،
وعمارة القناطر،
القناطر هي يعني الجسور ونحوها،
ورزق القضاة،
ورزق القضاة، الرزق هو كل ما يعطى من بيت المال سواء كان على عمل أو على نتيجة،
ورزق القضاة والفقهاء،
لماذا نص المؤلف على رزق الفقهاء والقضاة فقط دون باقي موظفي الدولة؟ قالوا لأن القضاء والفقه وتعليم الناس الفقه هذه من أفعال القرب، وقد نهي عن أخذ الأجرة عليها، فحينئذ يكون له رزق من بيت المال فيجوز رزقا، وسيأتينا إن شاء الله في باب الإجارة. نعم.
فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم.
نعم، مثل ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم.
وبيت المال ملك للمسلمين، يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.
نعم، قوله وبيت المال ملك للمسلمين أي لعمومهم، وبناء على ذلك فإن من أخذه وجب عليه، من أخذ منه شيئا من غير حق وجب عليه رده، كما في قصة الغال، سواء أخذها غلة من الغنيمة أو غلة من الفي أو غلة من أي مال المسلمين. قال يضمنه متلفه، فيضمنه برد بدله أو مثله إن كان مثليا. قال ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، ولا يجوز للإمام الإذن المطلق، بل لا بد أن يكون إذنه لأجل مصلحة.
باب عقد الذمة.
نعم، شرع المصنف بالحديث عن أحكام الذمة فقال
لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم.
نعم، لأن هذا لازم عليه،
والتزموا لنا بأربعة أحكام.
نعم،
أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم، للآية.
الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير.
نعم.
الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين.
نعم.
الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر.
نعم، هذا واضح، هذه من الأحكام التي تجري على أهل الذمة.
ولا تؤخذ الجزية من
امرأة. نعم، شرع بعد ذلك في الحديث عن أخذ الجزية من الذم. ومسألة أخذ الجزية من الذم قد يثير الناس إشكالا أحيانا، فيقول إذا لم يدفع أهل الذمة الجزية فهل تغفر ذمتهم؟ نقول لا، وقد ذكر هذا الأمر جماعة من أهل العلم، فقد ذكر ابن الجزري المؤرخ أن الجزية تعطل أخذها من القرن الرابع الهجري، فمن القرن الرابع الهجري وأهل الذمة في أغلب بلدان المسلمين لا تؤخذ منهم جزية، ولم يقل أحد من أهل الإسلام إنه قد خفرت ذمتهم، هذا واحد. ثانيا أن أخذ الجزية وعدمه قد يرجع فيه للمصلحة، فيجوز ترك أخذ الجزية للمصلحة، نبه لهذا المعنى الشيخ تقي الدين وأشار ما نوع المصلحة. قلت هذا لما؟ لأن بعض من الناس يكون عنده نصف معلومة، وما أفسد الناس في أديانهم إلا نصف العالم، وما أفسد أجسادهم إلا نصف الطبيب، وما أفسد ألسنتهم إلا نصف النحوي أفسد ألسنتهم. فبعض الناس عنده نصف معلومة ويسمع أنه إذا منع الجزية فقد خفرت ذمته، فنقول هذا ليس على إطلاقه، وقد حكي اتفاق على خلاف ما فهم، ولذلك ربما بعض الناس اعتدى على أهل الذمة بهذه الحجة غير الصحيحة.
ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة.
نعم، لورود الأثر بذلك.
ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.
نعم.
فصل.
ترغيبا له.
ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم.
نعم، وقد نهي عنه أشد النهي، بل قيل إن هذا بل هو من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان من آخر ما أوصى به الوصية بذمته صلى الله عليه وسلم، فالوصية بهم، وذلك يحرم قتلهم وأخذ مالهم.
ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم.
نعم، هذا وجوبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة.
نعم، هذه الأمور هي التي جاءت في الشروط العمرية، وقد تتبع طرق حديث الشروط العمرية التي جاءت عن عمر رضي الله عنه أبو بكر الخلال في جزء مطبوع، تتبع طرقه، وعلى العموم هذه الشروط شرحها ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وهو مما أجمع العلماء على قبولها والعمل بها.
ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف.
نعم، النهي صلى الله عليه وسلم عن حمل المصحف إلى الكفار، فمن باب أولى أنهم يمنعون من شرائه.
وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعرية البناء على المسلمين.
نعم، لأنهم غير مأمونين عند قراءة القرآن وكتابة الفقه والحديث من تحريفه.
ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم.
نعم، هذا أيضا جاء في الشروط العمرية.
ويكره لنا التشبه بهم.
نعم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه بغير المسلمين،
ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم.
نعم، بالنسبة بداءتهم بالسلام، المذهب أنه تحرم مطلقا. والرواية الثانية وهي اختيار ابن القيم وانتصر لها، أنه يجوز بداءتهم بالسلام إذا كان لمصلحة ولو مصلحة الدنيا، لأن السلام هي تأمين، فلو أراد أن يشتري من شخص شراء فابتدأه بالسلام جاز من غير المسلمين، أو لمصلحة دعوة ونحوها، وأما ابتداء مطلقا فلا، وإنما يكون المصلحة.
وتحرم،
وهذا هو الأقرب، أنه يجوز بداءتهم، فيكون هذا باب الاستثناء.
وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم.
نعم، النهي فيها واضح.
ومن سلم على ذمي ثم علمه سنة قوله رد علي سلامي.
نعم، جاء ذلك عن بعض السلف.
وإن سلم الذمي لزم رده.
قوله سنة يعني هو جاء عن ابن عمر وغيره، لكن الله أعلم. نعم.
وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم، وإن وإن شمت كافر مسلما أجابه وتكره مصافحته.
نعم.
فصل. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة في دينه انتقض عهده.
نعم، تكلمنا عنها قبل قليل.
ويخير الإمام فيه كالأسير وماله.
أيضا انتقض عهده.
ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده.
نعم، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، من المقصود منفعته. نعم.
كتاب البيع.
نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن كتاب البيع، وربما اختصرنا كثيرا في الجهاد لأن كلام المصنف فيه نواقص، والمقصود المرور على هذا الكتاب بسرعة. شرع المصنف الآن بالحديث عن كتاب البيع، وكتاب البيع بقر هذا
باقي
وكتاب البيع هو أول ما يتعلق بالمعاقدات، أول ما يتعلق بالمعاقدات. والعلماء رحمهم الله تعالى يطيلون في كتاب البيع لأن كثيرا من أحكامه تنسحب على الأبواب بعده، فما يتعلق بشروط البيع أغلب العقود بعده يشترط فيها ما يشترط في البيع من حيث الأركان ومن حيث شروط كل ركن في الجملة. أول ما بدأ به المصنف قال:
وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه.
نعم، يقول المصنف وينعقد لا هزلا، انظروا معي قوله وينعقد لا هزلا بالقول، هذه الجملة نستفيد منها مسائل. المسألة الأولى أن العقد سواء كان بيعا أو غيره من العقود في الجملة يشترط لانعقاده وجود أمرين. الأمر الأول وجود النية، وأخذناها من قوله لا هزلا. والأمر الثاني وجود الأمر الدال على العقد، إما من قول أو من فعل، فالقول هو التلفظ بالبيع وما في معناه، والفعل كالمعاطاة ونحوها. نبدأ بالأمر الأول وهو النية. والنية هنا ليس المقصود بها نية الثواب والعبادة والتقرب، وإنما المقصود قصد الفعل، فمن قصد المبادلة انعقد عقده. وهذا القصد، شوف ركز معي في القصد قليلا لكي نفهم الهزل، وهذا القصد للعقود قد يكون قصدا للفعل وقد يكون قصدا للنتيجة. فالذي لا يقصد الفعل هو المخطئ الذي يريد أن يقول شيئا فقول بعتك، والناسي والنائم، فهؤلاء ليسوا قاصدين للفعل، ومن باب أولى ليسوا قاصدين للنتيجة. النوع الثاني من القصد وهو قصد النتيجة مع قصد الفعل، فلا بد من وجود قصد النتيجة وهو الأثر المترتب على العقد، ويقابل قصد النتيجة أي الذي ليس قاصدا للنتيجة هو الهازل. فالهازل قاصد الفعل فتلفظ بالبيع لكنه ليس قاصدا النتيجة. ومثل الهازل اللاعب الذي يمثل، فبعض الناس قد يمثل يقول بعتك سيارتي، مثل الذين يمثلون هذه الأمور فيقول بعتك، فنقول لا ينعقد. فالهازل واللاعب وما في حكمهما لا ينعقد بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا غيرها، إن أثبت ذلك طبعا. إن نازعه خصمه فقال لست بهازل ولم يستطع إثبات ذلك انعقد، لأن الأصل الغالب وهو عدم وجود الهزل، وهذا هو الأصل فيه، لا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة عقود وهو النكاح والطلاق والرجعة، وسيأتينا في محله. إذن أريدك أن تعلم نوعي القصد، قصد الفعل وقصد ماذا؟ النتيجة، وبها تعرف مسألة الهزل. الأمر الثاني الذي يشترط وهو لا بد من وجود فعل، هذا الفعل قد يكون لفظا وهو القول، وقد يكون من أفعال الجوارح كالمعاطاة. وبناء عليه فمن نوى عقدا بقلبه من غير أن يأتي بشيء مما يدل عليه من قول أو فعل فلا ينعقد به، فلا ينعقد البيع بمجرد نيته، بل لا بد من القول، وهذا معنى قوله وينعقد لا هزلا بالقول. ثم شرع المصنف ببيان صفة القول الدال على العقد، فقال بالقول الدال على البيع والشراء. عبر المصنف بالدال ليشمل كل قول سواء عربيا أو غير عربي، وسواء كان صريحا أو كنائيا، مما يتواضع الناس على أنه دال على البيع والشراء. فالقول فالبيع ليس له صيغة، بل كل صيغة تدل عليه فهي كذلك. قال وبالمعاطاة، والمعاطاة هي الفعل. قال وبالمعاطاة، المعاطاة لها صور كثيرة جدا. قال مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا، فيكون الشخص تلفظ بلفظ أعطني فيعطيه الخبز ويعطيه ما يقابله مما يرضى به أو مما جرى العرف بتقديره. على سبيل المثال عندنا هنا الخبز 4 بريال، فيعطيه ريالا ويأخذ 4 خبزات، وهكذا. وهذا معنى قوله أعطني خبزا بهذا فيعطيه. أو يكون معاطاة من الطرفين، مثل أن يكون الشخص عنده بسطة، مثل أصحاب المساوك خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ مسواكا بريال أو ريالين وتأخذ المسواك وتذهب، فيكون معاطاة من الطرفين. والمعاطاة ظاهر كلام المصنف أنها تجوز في كل شيء، في القليل وفي الكثير، إذا جرى العرف به. ما دام العرف جرى بأنه يباع به فظاهر كلام المصنف أنها تجوز في كل شيء، وتسمى الصيغة الفعلية.
وشروطه 7.
نعم، هذه الشروط في البيع وسائر العقود في الجملة.
أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق.
نعم، قال الرضا لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا بد أن يكون الرضا، والرضا هو فعل القلب. فلا يصح بيع المكره، فالمكره لا يصح بيعه إلا أن يكون إكراهه غير ملجئ، فإن الإكراه غير الملجئ لا يفسد الاختيار، ولذا فإن المكره لا يصح بيعه. وأما المضطر وهو الذي يسميه المالكية بالمضغوط، المضطر الذي يضطر لبيع ماله ليشتري بثمنه ما يأكل، فنقول إن بيعه صحيح، وإنما لا يصح بيع المكره فقط.
الثاني الرشد.
نعم، لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
نعم، لأن المميز الذي يكون دون سن البلوغ وإن كان له أهلية أداء ناقصة إلا أنه ليس له مطلق التصرف، ومثله السفيه. ما لم يأذن وليهما ظاهر كلام المصنف ما لم يأذن له الولي في الكثير وفي القليل. وأما القليل فإن جرى العرف بأن المميز والسفيه يبيع ويشتري جاز، مثل طفلك الصغير عندما يذهب المدرسة ويشتري فسحة ببضع ريالات، فهذا جائز ومنعقد لجريان العرف بأن المميز يبيع ويشتري في الأمر اليسير.
الثالث، كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة.
هذه مسألة من أهم المسائل، وفهمها تحتاج يعني ولها تفصيلات كثيرة، وقد اختصرها المصنف. من الأمور المهمة في المعاقدات أن يكون المعقود عليه مالا، وقد بنى العلماء على هذه المسألة كتبا، ويسميها المعاصرون بنظرية المالية. نظرية المالية هي هذا الشرط الذي يتكلم عنه العلماء في كتاب البيع. والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم في المالية وفقدها شروط تختلف عن غيرهم من المعاصرين الذين يرون معايير أخرى. والعين تفقد المالية لأمور متعددة، فقد تفقد المالية شرعا لكونها منهيا عنها، أو تفقد المالية لخساستها، أو تفقد المالية لنجاستها، أو تفقد المالية لفقد منفعتها، فإن ما لا منفعة فيه لا مالية له، وتفقد المالية بنص الشارع على فقدها، وتفقد المالية بتعظيمها كالمصحف. بل ومما يفقد المالية، وهذا من مفردات مذهب أحمد، الدين. فالدين ثابت في الذمة لكنه ليس بمال، ولذا فإنه لا يجوز بيع الدين عندهم، لا لمن هو عليه ولا لغير من هو عليه، ولذلك هم من أشد الناس في مسألة بيع الدين. ومن رأى أن الدين يبقى مالا توسع في مسألة بيع الدين، وهذا الخلاف المشهور في المسألة في الرواية الأولى والثانية، وقد نأتي لإشارة لمسائل بيع الدين في كتاب الربا. يقول الشيخ: فلا يصح بيع الخمر، فالخمر فقدت المالية لنهي الشارع، وإن كانت مالا لغير المسلم، فالذمي يجوز بيعه الخمر لذمي مثله، وأما المسلم فلا يجوز له شراؤها ولا يجوز له بيعها لفقد المالية. والكلب لأنه لا منفعة فيه إلا لحاجة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه في 3 أحاديث الصحيح. قال: والميتة، لأن الميتة ليس فيها حاجة بل منهي عنها، فهي نجسة من جهة، ولا يجوز الانتفاع بها إلا للمضطر، فلا يجوز بيعها حتى للمضطر. نعم.
الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا. نعم.
قال الشيخ: الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع. دليل ذلك ما جاء في حديث حكيم بن حزام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك، وفي لفظ: لا تبع ما ليس عندك، فدل ذلك على أن المرء لا يجوز له أن يبيع ما ليس في ملكه. وما السبب؟ قيل إن السبب أن، وهذا هو الأقرب، أن السبب أنه يكون داخلا في بيوع الغرر، لأن المرء إذا باع ما لا يملك فإنه قد غر المشتري، فقد يتحصل على ما باعه وقد لا يتحصل عليه، فحينئذ نقول إنه ليس جائزا ويكون منهيا عنه. وانتبه معي، بيع ما لا يملك نوعان: بيع معين وبيع موصوف. ما الفرق بين المعين والموصوف؟ المعين هو الذي عين بلفظ أو بصفة، هذا الشيء الذي وصفه كذا وكذا لا يوجد إلا واحد منه، أو بإشارة، هذا يسمى معين. والموصوف هو الذي يذكر وصفه، وقد يوجد منه أنواع، ولذلك هذا الموصوف هو الذي يقولون يجوز بيعه سلما، فقد يكون مكيلا، وقد يكون موزونا، وقد يكون مذروعا، وقد يكون معدودا. المعينات لا يجوز بيع ما لا يملكه الشخص، فإذا قلت لآخر: بعتك سيارة فلان، فلا يجوز ذلك ولا يصح البيع. وإذا قلت: بعتك قلم فلان المعين، فإن ذلك البيع لا يصح. وأما الموصوفات فالعلماء يقولون إن بيع الموصوف جائز، لكن بشرط أو بشرطين: الشرط الأول أن يكون في الذمة يعني مؤجل، الشرط الثاني أن يكون ذلك الموصوف مما ينضبط كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا، لا بد مما ينضبط بالصفات، فقد يوجد منه 10، 100 ومنها المصنوعات. بيع الموصوف يجوز ولو لم تكن مالكا له، وأما المعين فلا يجوز لك أن تبيع ما ليس في ملكك. مثال: هذا كأس يوجد مثل هذا الكأس مئات بل ألوف، المصنع اذهب له يعطيك مئات الألوف منه. عندما يكون هذا الكأس عند أخونا الشيخ سعد، فأقول بعتك كأس سعد، بعت معينا أو موصوفا، معين لا يجوز. وعندما أقول لك بعتك مثل هذا الكأس، وهو مما ينضبط بالصفات لأن المصنع يأتيك بمثله، نقول يصح وعلى المشهور لكن مؤجل. بعتك مثل هذا الكأس بعد يوم، بعد يومين وثلاثة، وسنتكلم عنه في السلام. وضحت الفكرة؟
واضح.
إذن نفرق بين أمرين، بين معين وبين موصوف. وهذا الباب كثير من أهل العلم أشكل عليه التفريق، وممن نبه لهذا الإشكال جماعة كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ تقي الدين في تفسير آيات أشكلت. ففرق بين الموصوف وبين المعين. ولذلك لما جاء بعض أهل العلم وظنوا أن كل ما ليس في الملك فهو منهي عن بيعه، قالوا إن السلم لما ورد به النص في حديث أنس وغيره قالوا هو على خلاف القياس. نقول لا، ليس على خلاف القياس، وإنما الشرع فرق بين المعين والموصوف. فالموصوف ماذا؟ يجوز بيعه لكن بقيد أن يكون منضبطا، وأما المعين فلا يجوز بيعه إن لم يكن في ملكك. هذه مسألة إذا ضبطتها انحل عندك إشكال كبير جدا متعلق بمسألة بيع ما لا تملك. قال الشيخ: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. المأذون له قد يكون وكيلا، وقد يكون وليا، وقد يكون وصيا، وقد يكون حاكما، كل هؤلاء يعتبرون مأذون لهم في التصرف، هؤلاء الأربعة. أو ناظرا لوقف، أحسنت، أو ناظرا لوقف، وهكذا ناظرا لوقف. إن قيل بجواز بيع العين الموقوفة، إن قيل بجواز بيع العين الموقوفة، ولكن لا بد أن يكون الإذن موجودا وقت العقد، أي وقت عقد البيع لا متراخيا عنه. ثم قال: فلا يصح
بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
طيب، انظروا من هو الفضولي. المراد بالفضولي هو الذي يبيع ما لا يملكه من المعينات، الذي يبيع ما لا يملكه من المعين، هذا يسمى فضولي، لأنه تصرف في ملك غيره من غير إذنه فكان كالفضولي. والفضولي هو الذي يتصرف من غير الإذن، ودائما يقولون إن الذي يأتي لبيت غيره من غير إذنه فضولي، فهو فضولي، دخل من غير إذن فأكل طعامه ودخل داره من غير إذنه. هذا الفضولي، ركزوا معي في هذه أيضا قليلا، قد يبيع وقد يشتري. المصنف هنا تكلم عن حكم ماذا؟ انظر الكلام، عن البيع، ولم يقل بيعه وشراؤه، لأن شراء الفضولي جائز بقيد سأذكره بعد قليل. يقول المصنف: فلا يصح بيع الفضولي مطلقا سواء أجيز أو لم يجز. وذاك قال: ولو أجيز بعد، أي ولو أجاز له صاحب الحق بعد ذلك، قال أجزت بيعك ما ينعقد. ولو باعه بثمن حال أو ثمن مؤجل في الذمة لا فرق. صورة ذلك: يأتي زيد فيبيع قلم عمرو، يبيع قلم أبي خير اللي بيديه من غير إذنه، فحينئذ نقول هذا بيع فضولي لا ينعقد. فإذا أراد صاحب القلم أبو خليل أن يبيع قلمه فينشئ عقدا جديدا فيقول: أو بالمعاطاة بثمن جديد يتفقان عليه، أو بالثمن الأول، كله جائز، فينشئ عقدا جديدا إذا أراد البيع، فلا يجاز العقد بل ينشئ عقدا جديدا. نعم علم به فيقول: أنشأت العقد، فيكون بعده قبول إما لفظا أو معاطاة. هذا الحكم الأول وهو البيع. انظروا معي الثانية، هي التي تحتاج إلى تركيز: شراء الفضولي. شراء الفضولي هو الذي يشري لغيره من غير إذنه. يقول العلماء إن شراء الفضول يصح لكن بشرطين. الشرط الأول الإجازة، بأن أشتري لك شيئا ثم تجيزني، قال تقول رضيت شراءك، نقول حينئذ يصح. الشرط الثاني أن يكون الشراء بثمن في الذمة وليس ثمنا معينا بمال في يده، فإنه في هذه الحالة لا يصح. إذن الشراء الفضولي يصح بشرطين، بالإجازة وأن يكون الثمن في الذمة، وأما البيع فلا يصح مطلقا. نعم.
الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما.
نعم، هذا الشرط الخامس وهو داخل فيما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والمراد ببيع الغرر أي البيع الذي يكون فيه المشتري مغرور، وهذا هو أقرب المعاني في تفسير الحديث أن المشتري هو المغرور. ومما يكون فيه الغرر عدم القدرة على التسليم. قال والقدرة على تسليمه أي تسليم العين المعقود عليها، فلا يصح بيع الآبق وهو العبد الذي هرب من سيده، والشارد وهو الحيوان الشارد، ولو لقادر على تحصيلهما، لأنه لا يلزمه السعي، فقد يكون قادرا على تحصيلها بالبحث والنظر لكنها مترددة بين الوجود والعدم، فحينئذ نقول إن العقد غير صحيح، بل إذا حصله أخذ أجرة أو الجعل على رده الشاردة والآبق ثم عقدوا عقدا جديدا بعد تحصيله، فحينئذ يصح في هذه الحالة فقط، وأما غير المقدور على تسليمه فلا يصح. ومن أمثلة غير المقدور على تسليم الطير في الهواء والسمك في الماء، وقد جاء النهي عن بيع السمك في الماء.
السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير.
نعم، من شروط صحة البيع وسائر العقود معرفة الثمن والمثمن. ومن أهم القواعد في التفريق بين الثمن والمثمن أن الثمن تدخل عليه الباء والمثمن لا يدخل عليه الباء. بعتك السيارة بخمسة فدل على أن الثمن هو الخمسة والمثمن هو ما قابله، هذا الفرق بين الثمن والمثمن. ولا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين، وهذا معنى قول المصنف ومعرفة الثمن والمثمن. وكيف يعرفان؟ بالوصف الذي يرفع الجهالة، لا بد أن يكون الوصف رافع للجهالة، أو المشاهدة بالنظر، ولازم ويجب أن تكون المشاهدة حال العقد أي في مجلس العقد أو قبله بيسير، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. والمراد باليسير الذي يقارب مجلس العقد الذي لا يتغير فيه المعقود عليه في ذلك الزمن عادة، فإن بعض الأشياء لا تتغير بفترة قد تصل الأسبوع وأكثر مثل السيارات، وبعضها قد تتغير ببضع اليوم كالفواكه. الفواكه أحيانا أول النهار لم تفسد وفي آخره تفسد، بعض أنواع الفواكه تفسد بسرعة، وبعضها تتأخر فسادها، وخاصة إذا لم تكن قد حفظت بطريقة صحيحة أو في البلدان الحارة كالمدينة وغيرها. ولذلك تقدير اليسير مختلف باختلاف نوع المعقود عليه، نوع المعقود عليه. معرفة الثمن قلنا لكم قد يكون بالوصف وقد يكون بالمشاهدة. الوصف إذا كان المعقود عليه موصوفا في الذمة فيلزم الوصف فقط، وأما المعين فيمكن كشفه بالوصف كذلك، فيقول بعتك سيارتي الحمراء ذات الشكل الكذا والهيئة كذا والصفة الفلانية. نعم.
السابع أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس.
بالنسبة عفوا هذا لي شيخ فضل. من المشاهدة الصور، هذه الصور تعتبر مشاهدة، فلو صورت المعقودة عليه صورة ترتفع بها الجهالة تعتبر كالمشاهدة، هذا واحد. طيب الأنموذج، الأنموذج أن تأتيه بنموذج للمعقود عليه فتقول مثل هذا. أنا سأتكلم عن حكم الأنموذج لفائدة، وهو أن تعلم أن بعض ما يذكره الفقهاء في كتب الفقه كان مبنيا على ما كان في زمانهم، فهم يذكرونه من باب المثال لا من باب القاعدة. فلما تغير الزمان والأحوال تغير الحكم في المثال والقاعدة واحدة. العلماء قديما كانوا يقولون لا يصح بيع أنموذج، لا يصح أن تأتي بكأس وتقول بعتك مثل هذا الكأس. قالوا لأنه لا يمكن أن يوجد مصنوع شبيه لمصنوع من كل وجه، ولذلك عندهم المثليات خاصة بالمكيل والموزون فقط. لا يمكن أن صانعا يصنع جرتين بنفس الحجم والجودة إذا كانت صناعته يدوية. هذا قديم، فنقول كلامكم صحيح قديما. في وقتنا اختلف الحال، المصنوع دقته متناهية مناهاة شديدة أو تناهيا شديدا. هذا الكأس الذي أشرب منه، اذهب هنا من تجد الكأسين بجانب بعضهما عند زمزم، لا تكاد تجد فرقا بينهما. الدقة في الصناعة لا أقول لك بالملي، بل لا أقول لك بجزء الملي، بل بجزء أجزاء جزء الملي، وهو المسمى عندهم بالنانو، وخاصة في الصناعات الإلكترونية بالنانو يحسبونه. فأصبحت الدقة متناهية، فالنموذج الآن يصح بشرط أن يكون منضبطا. إذن أريدك عندما تنظر في كلام الفقهاء وخاصة في باب المعاملات وما بعده، جزء كبير مما يذكره أهل الفروع أي الفقه إنما هو من باب ماذا؟ ليس تنقيح المناط، وإنما من باب تخريج المناط أي التنزيل على المسألة. وأما المناط فإنه منقح قبل ذلك وحقق قبل ذلك.
السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.
نعم، هذا هو الشرط السابع والأخير. وقبله بس أريد أن أبين مسألة، وهي أن قلت لكم أنه قد نهي عن الغرر. الشرط السادس معرفة الثمن، والخامس وهو القدرة، والرابع وهو الملك، كلها داخلة في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ولكن العلماء قالوا إن النهي عن بيع الغرر هو لأجل ما يفضي إليه لا لذاته، لأنه يفضي إلى التغرير بالمسلم، وكل ما كان تحريمه من باب الوسائل فإن قليله يجوز للحاجة. وبناء عليه، ركز معي في هذه القاعدة المهمة، فقد أجمع العلماء على أن الغرر في البيع لا يجوز، وأجمعوا كذلك على أن الغرر اليسير جائز، فهما إجماعان. والفرق بين الغرر اليسير والكثير من جهات، وكل جهة منها صحيحة على سبيل الانفراد. قالوا الغرر اليسير هو ما كان قليل عادة. الحالة الثانية أن يكون الغرر اليسير هو ما احتيج إليه، مثل بيع ما مأكوله في جوفه. الأمر الثالث أن يكون الغرر جاء تبعا لا قصدا. فهذه الأمور الثلاث هي التي نص العلماء أنها الغرر فيها يكون غررا يسيرا فيكون جائزا بإجماع. وإذا قد تأتيك بعض الأمور التي فيها بعض الجهالة ومع ذلك نقول بجوازها، فنقول إنما ذلك لأنه من الغرر اليسير، وعرفنا أن الغرر اليسير فيه الأوصاف الثلاثة. قال السابع أن يكون البيع منجزا لا معلقا، فلا يصح بيع المعلق على المستقبل، وكل بيع علق على المستقبل فإنه يكون وعدا ولا يكون واجبا، وعد من باب الوعد. فلو أن رجلا قال لآخر بعتك إذا جاء رأس الشهر، إذا جاء شهر رمضان فقد بعتك بيتي، نقول هذا ليس بلازم وإنما يكون وعدا. فإذا جاء رأس الشهر حين ذاك هو بالخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يقول لا أريد إمضاءه. فمعنى قوله إنه لا يصح أي لا يكون لازما، فإذا جاء خير بين إمضائه أو تغيير الثمن أو ما شاء من ذلك. ومن أجل صور تعليق البيع ما يسمى ببيع المستقبليات، وهذا موجود كثير في البورصة، سواء كانت بورصة أوراق نقدية أو غيرها من السلع، فيتبايعون عند غلق السوق أو افتتاح السوق في اليوم الثاني وهكذا. فنقول هذا قد يكون ويحددون الثمن فهذا قد يكون فيه إشكال من هذه الجهة. نعم.
ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.
نعم، هذه مسألة متعلقة بأصل من أصول المعاملات المالية المهم، وهو ما يسميه أهل العلم بتفريق الصفقة. وهذا التفريق من محاسن الفقه حقيقة، وهو من أعظم المسائل. هذه المسألة يقول فيها المصنف إن من باع مجهولا ومعلوما، المعلوم يصح بيعه والمجهول لا يصح بيعه، وكان ذلك المجهول لم يتعذر علمه، لم يتعذر علمه، قال صح في المعلوم بقسطه، يعني عرف، يعني باعه سيارة أو سيارتين، وعرفت السيارة الأولى والثانية جهلت، قال صح في المعلوم بقسطه، أي بقسطه من الثمن بالنسبة والتناسب النصب وغيره، إذا كان قد تعذر لم يتعذر علمه. قال وإن تعذر معرفة المجهول، بعتك سيارة وشيئا ولا يعرف ذلك الشيء ولم يبين ثمن المعلوم فباطل الثنتين. لماذا؟ لأنه إذا لم يبين لا نعرف، قد يكون نصفا يعادل نصف القيمة، وقد يكون ثلثها، وهكذا. وهذه يسميها أهل العلم مسألة تفريق الصفقة، وتفريق الصفقة من الأصول المهمة جدا التي نسعى بها إلى تصحيح العقود قدر استطاعتنا. والعلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن تفريق الصفقة لمصلحة العباد، لأن من مقاصد الشرع تصحيح العقد. وقد روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه صحح عقدا فقلبه من كونه قرضا إلى كونه قراضا، لأن الأصل حمل عقود الناس على الصحة ما أمكن. نأخذ ولا نقف؟
نصف ساعة.
طيب نأخذ هذا، نقف على شروط طلب. نعم. طيب. اقرأها بسرعة.
فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد.
نعم، هذه مسألة عقد فيها المصنف بعض الأمور التي لا يصح فيها العقود لأمر طارئ، وهذه مبنية على أصل عندنا. هذا الأصل هو أنه لا يجتمع الحرام والمشروع في محل واحد، وهذا الأصل هو الذي ينبني عليه القاعدة المشهورة عندنا أن النهي يقتضي الفساد. وقاعدة فقهائنا أن كل ما نهى عنه الشارع في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مقتضيا الفساد، إلا إذا دل دليل على أن العقد ليس بفاسد، مثل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش ثم أثبت الخيار، فإثباته الخيار يدل على أن عقد صحيح، فحينئذ نقول دل الدليل على صحته. لو لم يرد إثبات خيار لقلنا إن بيع النجش باطل. طيب، يقول الشيخ ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع فيه، فكل بيع وشراء في المسجد فإنه محرم. ويشمل البيع والشراء الإيجاب والقبول، فكلاهما يسمى بيعا وشراء، سواء كان بلفظ أو بمعاطاة، وبناء عليه فلا يصح العقد إذا كان في المسجد. وأما السوم إذا كان في المسجد فقالوا إنه ليس بيعا، فلو سام في المسجد وعقداه خارج المسجد صح العقد، فإن عقده في المسجد لا يصح. ومن صور عقد البيع والشراء في المسجد المعتكف عندما يبيع ويشتري في المسجد، فنقول إنه لا يصح عقده في ذلك الموضع. نعم.
ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر.
نعم، قوله ولا تلزمه الجمعة بعد ندائها، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا نهي فدل على أن العقد باطل. وقوله بعد ندائها الذي عند المنبر، المراد بالنداء الذي عند المنبر أي الأذان الذي يكون بعده الخطبة، تكون بعده خطبة الجمعة، لأن الأذانان اللذان مشروعان، الأول يكون على المنارة والثاني يكون على المنبر، ولم يكن بينهما فاصل طويل في عهد السلف رضوان الله عليهما. نعم.
وكذا لو تضايق وقت المكتوبة.
نعم، وكذلك لو تضايق وقت المكتوبة لأن ذمته مشغولة بفعل الواجب، والمشغول لا يشغل بغيره.
ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا.
نعم، هذا من باب سد الذرائع.
ولا بيع البيض والجوز ونحوما للقمار،
أيضا من باب سد الذرائع، لأن البيض كانوا يقامرون به.
ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق.
الفتنة عند المضاربات والمقاتلة، وقطاع الطريق وهم الذين يخوفون الناس ويسرقون أموالهم.
ولا بيع قن المسلم لكافر لا يعتق عليه، لا يعتق عليه،
لأنه ربما كان سببا في تركه دينه. وأما قوله يعتق عليه كأن يبيعه لأصوله أو لفروعه، فإنه في هذه الحالة إذا باعه إليه عتق.
ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليك قوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة.
نعم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه في الصحيح، أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه. فنقول من باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه فالعقد باطل. مثل المصنف للبيع على بيع المسلم فقال، فإذا قال أعطيك مثله بتسعة، رجل اشترى من آخر سلعة بعشرة، فجاءه شخص آخر، وانتبه لهذا القيد المهم، في زمن الخيارين، والخياران خيار المجلس وخيار الشرط، فقال هذا الذي اشتريته من زيد بعشرة أبيعك مثله بتسعة، فماذا يفعل المشتري؟ يذهب، لأنه في مدة الخيار، فيرجع له ما اشتراه بعشرة ويشتريها منك بتسعة. هذا يسمى بيع على بيع أخيه، فنقول العقد باطل. ما الذي يترتب على ذلك؟ لصاحب العقد الأول أن يذهب للقضاء ويثبت أن هذا الرجل باع على بيعه فيبطل بيعه، فيكون بيعه باطل، فيبطل البيع حين ذاك، فيبطل البيع لأنه بيع على بيع أخيه. هذا واحد. قال ولا شراء عليه أي على شراء أخيه كقوله لمن باع شيئا بتسعة، قاله متى؟ في زمن الخيارين. قال عندي فيه عشرة سأشتريه منك بعشرة، قالوا لا يصح لأنه يبطل حين ذاك.
أما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطعها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد.
نعم، يقول وأما السوم على سوم أخيه فإنه حرام للنهي عنه، نهى عن سوم المسلم على سوم أخيه، لكن يصح العقد. لماذا؟ لأن السوم منفصل بالكلية عن البيع، وليس له تعلق به انفصالا كليا، لا شرطا ولا صفة لازمة ولا غير لازمة. فلما كان منفصلا كان حكمه حكم منفصلا، فحين ذاك من سام على سوم أخيه فإنه جائز، إلا أن يرى منه رضا صريحا، فلا يجوز له أن يسوم على سوم أخيه. فإن سام على سوم أخيه مع الرضا الصحيح الصريح فإنه حرام لكن يصح العقد. قال ولا بيع المصحف، لأن أحمد قال لا أعلم فيه رخصة، أي عن الصحابة ومن التابعين. ولا ويحرم بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها بحيضة، لأنها ربما تكون حاملا فيكون هذا الولد الحر قنا لغيره. قال فحرام ويصح العقد، فيصح عقد الأمة لكن يلزم مشتريها أن يستبرئها بحيضة، ويصح بيع المصحف لأنه يجوز شراؤه للحاجة ويحرم بيعه، ويصح أيضا الشراء لمن سام على سوم أخيه مع رضا الصريح.
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب.
يقول الشيخ ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ما معنى المقبوض بعقد فاسد؟ يعني أن شخصا اشترى من آخر شيئا وهذا العقد محرم منهي عنه، هذا اللي يسمى بالعقد الفاسد. فالفاسد والباطل في باب البيع مترادفان، فقبضه بعقد فاسد، فحينئذ نقول تكون يده عليه يد ضمان. والضمان كما تعلمون ثلاثة أنواع: ضمان إتلاف وهذا ليس مرادا هنا، وضمان عقد، وضمان غصب. والفرق بين ضمان العقد وضمان الغصب مسألة ضمان النماء. وقد بين المصنف هنا أن من قبض مالا بعقد فاسد الذي هو الباطل فإن يده عليه تكون كيد الغاصب، من جهة أنه لا يوجد طريق شرعي لملكه المال، فيجب عليه أن يرد العين ونماءها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.